وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر الذنب ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثره ويستر عوره ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مرجوية من حديث الحماني قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وفيه أيضا من حديث حماد بن سلمة قال: حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، أيامكم عنده 12 ساعة، تعرض عليه أعمالكم بالأمس 3 ساعات من أول النهار، فيطلع منها على ما يكره فيغضب، فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش، فتسبح حملة العرش وسعادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين، ويسبحون لذلك 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك 6 ساعات، ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فتلك 9 ساعات، ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فتلك 16 ساعة، ثم قرأ عبد الله: كل يوم هو في شأن، ثم قال: هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل، وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر، وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه، فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تاما. والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده، فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح، ويجمعهما التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك كله، ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
قرأناه؟ تذكروني؟ طيب وأيضا فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع، فالملك الحقيقي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هذه دلالة الملك الحقيقي إنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. لو يعطي فقط فليس يملك، ولو يمنع فقط فليس يملك أيضا. الأرض تعطيك وهي لا تملك، صح؟ الهواء يعطيك الأكسجين ولا يملك، لكن المالك الحقيقي هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فربنا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه جل وعلا. إذن العطاء دليل على عظيم ملك، والمنع دليل على عظيم ملكه. وأن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقصد أن المتضادات هذه لا تقلقك، بل هي حكمة معينة، فلذا هو أذن بالحسنة كما أذن بالسيئة. فالحسنة والسيئة فيها عطاء وفيها منع، فالحسنة فيها عطاء الهداية، والحسنة فيها منع الهداية، والسيئة فيها منع الهداية، فالذي يعطي ويمنع هو الله. يبقى إذن وجود مؤمنين وكفرة دليل على ملك الله، دليل على ملك الله عز وجل. لأن بعضهم يقول طب ولماذا يوجد كفار؟ وقلت لك إن الصوفية غلاة الصوفية ملاحدتهم يقولون إيه؟ كفرت برب يعصي. الغلاة الصوفية يقولون كفرت برب يعصى. قالوا إن الملك لا يتم في ملكه شيء إلا بإرادته، ولذا لما تكون لك معصية ولا كفر ولا كبيرة فهذا بإرادته، وهذه طاعة وليست معصية، وبالتالي غلاة الصوفية يستبيحون كل شيء، فالزنا، ترك صلوات، شرب خمور، أكل مخدرات، كل عندهم هذه ليست معصية، وبالتالي عندهم إبليس عاصي، إبليس مطيع. وقالوا أهم شيء طاعة الإرادة، لأن الملك لابد من طاعة إرادته، فإن كان إبليس عصى أمره فإنما أطاع إرادة، نص كلامه، نص ابن عرف، فإنما أطاع إرادة. وبالتالي كل المشركين في حقيقتهم مطيعون مؤمنون. فقال عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقد، فعابد الصليب إنما أطاع إرادة الله، وعابد البقرة إنما أطاع إرادة الله عز وجل. فقال كفرت برب يعصى، هو لا يقصد تعظيم الرب وإنما يقصد تبليل المعصية، فيقف على الوحيش ومن الكبار أوليائهم يمشي عاريا في الشارع، ثم يجد حمارة ويوقف شيخ الغفر ويقول له امسك الحمارة حتى يعاشرها أمامك في الشارع، ويعاشر الحمارة في الشارع، وشيخ الغفر يمسك الحمارة، ثم ينتهي يصعد المنبر عاريا لأنه كفر برب يعصى. يعني معناها الذي أفعله هذه معصية ولا طاعة؟ طاعة، ولكنكم لا تعلمون، طاعة ولكنكم لا تعلمون. فهذه الغلاة قلت لك كل غلاة لهم آخر. فكون إن الله يأذن بوجود المعصية فمعنى كده أنه منع الهداية عن صاحب المعصية، وليس ما ذلك أن العاصي أطاع، بل العاصي في الحقيقة نفذ حكمة الله جل وعلا. فكون يعطي ويمنع هذا دليل على ملكه تبارك وتعالى، يعطي مالا ويمنع فلانا، يغني ويفقر، أغنى وأقنى جل وعلا، هذا دليل على ملكه ملكه. لكن أن تقول هو غني لماذا لا يغني جميع خلقه، قلنا هذا مع يثبت الغنى وينفي الملك. الملك أن تعطي وتمنع، تعطي من تراه يستحق العطاء بحكمتك، وتمنع من يستحق المنع بحكمتك. فهذا كلام جميل. وقلت لك عقول هؤلاء، عقل ابن تيمية وتلاميذ ابن تيمية، عقولها كلها قوية ذكية، فيها فهم من الله سبحانه وتعالى، فيها فتح، فيها نعمة من الله تبارك وتعالى، ولكنها لأنها كلها مستندة إلى النقل، فاستقامت عقولهم وصرحت العقول للاعتماد على صحيح المنقول، ولن يصرح عقلك إلا إذا اعتمدت على صحيح المنقول. وإذا كل من اعتمد على صحيح المنقول ثم اجتهد في حفظ المنقول ابتعد عنه مرض الخرف. ولذا الزهايمر لا يصيب حملة كتاب الله جل المتفهمين له، لا يصيبه، وده كلام ابن عباس رضي الله عنهم. فهنا شيخ الإسلام يفهم ما لا نفهمه، وربنا آتاه فهما، والفهم يؤتيه الله من يشاء، فقد آتاه سليمان ولم يؤتيه داود في مسألة. إياك أن تقول إن داود لم يؤت الفهم، لا، في مسألة واحدة. ولذا الله جل قال ففهم سليمان، ولا قال ففهمناها، ففهمناها يعني تلك المسألة. إنما لو قال ففهم سليمان هذا قد ينفي الفهم عن غير سليمان عليه السلام. فالفهم ده فضل من الله سبحانه عز وجل. وإذا أنت أحيانا تسأل في مسألة فالمجيب يجيبك فتعجب أنت، الله ما دي شبهي، وأنا لا ما نقرأ من بدري مش فاهم ليه، فهذا فهم. فشيخ الإسلام كان يكسر من دعاء الله أن يفهمه، وآمن بأن الاستغفار يؤدي إلى الفهم، فكان يكسر الاستغفار، وإذا أشكلت عليه مسألة كان يظل يستغفر بلا عدد حتى يفهمه الله إياه. فصل الاستغفار ذكر مصحوب بدعاء يفهمه الله تبارك وتعالى. فادي ابن القيم يقول لك أن العطاء والمنع دليل على الملك الثاني، لأن الملك فعلا هو الذي يعطي ويمنع، أما يعطي مباشرة دائما فقد لا يملك فعلا. فالأرض تعطي والبئر يعطي كله كافر ولا مؤمن، ولا يمنع كافرا وقد لا يعطي مؤمنا، إنما البئر يعطي كل من أدلى دلوه فيه، كل من أدلى دلوه أخر. طيب حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع، سلسلي وأعظم عطاء هو الهداية، نعم، وأشد منع الهداية عليه. والإكرام والإهانة، الملك القوي هو الذي يكرم من يشاء ويهين من يشاء، فربنا عز وجل يكرم المؤمنين يوم القيامة ويهين الكافرين يوم القيامة ليدل على كمال عزه وملكوته. والإثابة والعقوبة، يملك يثيب ويملك يعاقب، لكن لو أن ملكا لا يعاقب ساد الفساد في الناس، صح، ساد الفساد في الناس. ولذا لولا مثلا لو أن الشرطة لا تعاقب كاسر الإشارة كيف سيكون حال الشوارع؟ لو كانت الشرطة لا تعاقب اللصوص كيف سيكون حال الناس؟ فإذا الذي يعطي ويمنع ويسيب ويعاقب ويعاقب هذا دليل على كمال الملك. ولذا فاكرين لما قلنا أن ولي الأمر من صفاته التمكين، إذا فقد التمكين فقد الولاية، قد لا يفقد الشرعية، لأن ولي الأمر الشرعي، شرعي يعني ملك، ولي أمر يعني متمكن. لما يجي ولي الأمر يأمر الناس ولا يطيعونه فقد فقد الولاية أو التمكين، لكنه لم يفقد الشرعية لكن فقد الولاية. فلما يقول ممنوع حظر التجوال ويلعبوا كورة ده معناه أنه ما عندوش تمكين. فالله عز وجل يعطي ويمنع ويكرم ويهين ويسيب ويعاقب ويغضب ويرضى ويولي ويعذب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، لم يقف قال وتنزع الملك. فدل ذلك أن إيتاء الملك دليل على قوة الملك، ونزع الملك دليل على قوة الملك. تؤتي الملك من تشاء، تعز من تشاء، وتنزع الملك لمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا إثبات كمال صفة الملك لله عز وجل. طيب وهذا كمال الملك من تمام الغنى، إنه غني مالك، وليس غنيا لا يملك، بل هو غني مالك سبحانه جل وعلا. فالبحر غني بالأشياء لكن لا يملك، والأرض غنية ولكن لا تملك، فهناك غني لا يملك. الغني الذي يملك هو من يمنع من يمنع من يشاء ويعطي من يشاء. وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسألون من في السماوات ومن في الأرض، يسألونه طوعا وكرها. حتى الكافر، الكافر لما بيخرج هو مصر أن يطيع الشيطان وينكر وجود الرحمن جل وعلا، لكن هو خارج الصدق لابد يعمل، لابد يسعى، والله جل يأذن فيعطيه، فهو يسأل كرها وينكر ذلك افتراء على الله. إنما في الحقيقة هو ساء فلذا كل من في سماوات الأرض يسأل الله عز وجل. قال فهو كل يوم هو في شأن لتمام ملكه، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما. طيب ايضا يغفر ذنبا ويترك اخرين يقعون في الذنوب، ويفرج كربا ويبتلي غيرهم بالكروب لتمام الملك والغنى. فلا يفرج فقط، لا يفرج عنك كربا ويصيب اخر بكرب، ويكشف غما ويغم اخرين، وينصر مظلوما ويترك ظالما يفتري على ظالم، ويأخذ ظالما ويفك عانيا، ويغني فقيرا ويفقر ايضا غنيا. احنا هنا نذكر الاشياء بمضاد ذاتها لاثبات تمام الملك لله عز وجل. ويجبر كثيرا ويكسر مجبورا، ويشفي مريضا ويمرض من يشاء سبحانه عز وجل، ويقيل عثره ويستر عوره ويفتح ناسا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدرها هنا شيخ الإسلام فات اللفظ كأنا يسوق المقادير التي كتبها، فلازم نشيل كلمة قدرها ونكتب كتبها، لأنه لم يقدر قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، ده قدر أزلا. التقدير لا تاريخ له، والكتابة لها تاريخ. فاهمين الفرق؟ فاهم مصطفى؟ نعم؟ كيف؟ هو يقول قدر قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، غلط. التقدير ده بلا زمن، تقدير علم أزلي، يعني التقدير مصحوب بالعلم. فهو فاشل فات اللفظ، لعلها تصحيح من الطابع او المفرغ او اي شيء، لكن احنا نقول كتبها، او ان شئت قدرها كتابه، او قدر كتابتها قبل خلق السماوات والارض. قال الى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتاخر. هو كتب من زمن طويل إن عيسى عليه السلام يبعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هل ممكن يبعث محمد قبل عيسى؟ لا، خلاص الذي قدره لابد أن يتم. بل كل منها قد أحصاه كتابه وجرى به قلمه، جريان القلم بأمر الله عز وجل، ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك. وهذا تمام الملك. إذا قلت لك إن الله من أسمائه المالك والملك والمليك، وأعظمها المليك، فالمليك مالك ملك، المالك ومن يملك الشيء، والملك من يتصرف في الشيء، والمليك من يملك ويتصرف، فهو يملك ويتصرف سبحانه عز وجل. قال يتصرف فيها كلها، فيها كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل، وصفة العدل مقيدة وليست مطلقة. فهو عادل مع الكفار وليس عادلا مع المؤمنين بإرادته، يعني لم يتخلف عدله إلا بسبب وعده ورحمته وفضله، فقدم الفضل على العدل كما قدم الرحمة على الغضب. لا، مع جميع المؤمنين، لا كل مع المؤمنين فضل، مع جميع المؤمنين فضل، مع جميع حتى الرسل مع جميع فضل. هو بكر الصديق رضي الله عنه إذا كنا بالعدل يدخل الجنة كم سنة؟ 25 سنة بس، لأن هو مقدار حياته مؤمنا 25 سنة، مقدار حياته مؤمنا مسلما، لكن قبل ذلك كان ايه؟ كافر. فلو عافى الله عز وجل عن كفره، لأن غيره، لأنه كان كافر فعلا وكان فيه حنفية. طيب 25 سنة هو سيد من سادات المسلمين، اذا يدخل الجنة ينعم 25 سنة. هو ده العدل؟ هيدخل 25 سنة؟ فين العدل مع المؤمنين؟ وفي الدنيا فضل برد، فضل برد. العاصي اذا وفق للتوبة فضل، واذا غفر الله له ذنبه بلا توبة، وذكرنا امبارح أشياء كثيرة تغفر بها الذنوب بلا توبة، كل فضل، كل تعاملات الله معنى بالفضل. ولو بالمقصة نعمة واحدة من نعم الله تساوي كل اللي انت بتعمل. لو قلت انا صليت كذا سنة وصمت، طيب انت عندك نعمة البصر كذا سنة، فما فيش تعامل بالعدل، بس تعامل بالعدل مع الكافرين فقط. طيب، قال تصرف ملك قادر، يعني قدير مقتدر، قاهر قهار عادل مع الكفار ومع المخلوقات الأخرى الحيوانات مثلا، رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض. فتصرفه في المملكة، شوف قال المملكة ازاي، لفظ ابن القيم ده لما يسلكه ليح، ولفظ صحيح لأن الملك يقتضي مملكة، والقصد المملكة هنا الكون، فأنا كاتب جنبها الكون، بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك أبدا. ما في تصرف ممكن تنتقده أنت على الله أبدا. في تفسير الحافظ ابن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوي، أنت بتقول إيه صلاح؟ سمعت أنا مردوية من المشايخ، أنا سمعت من المشايخ الكبار مردوي ومردوية. من حديث الحماني قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شأنه، ولم يقل شأنه، قال من يعني من بعض شأن الله، أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فذكر بعض شيء من شأن الله عز وجل، بعض شيء، وهذا سند حسن. وفيه أيضا الحديث الضعيف هذا إن في 12 ساعة وفي 3 ساعات الأولى والثانية والثالثة، هذا كله يضرب عنه صفحا، حديث ضعيف لا يعمل به، وذكر الطبراني كذا، لكن الله يتصرف. لكن 3 ساعات يعمل كذا و3 ساعات يعمل كذا و3 ساعات يعمل كذا، لو صح السند قلنا به. قال والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، يعني ملك وحمد، هو يحمد على ملكه ويحمد في ملكه ويحمد نفسه سبحانه ويحمده غيره، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، فهو المحمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده. لا بد من حمد الله ولا بد من مدح الله، ومدحه حمد وحمده مدح. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، مستحيل مستحيل شيء يخرج عن ملكه وقدرته، حتى الكاسب في ملك الله وقدرته، ولو لم يأذن بالمعصية ما أعصى أبدا، لكنه أذن بالمعصية ليعاقب عليها لحكمة سبحان ملك. ولهذا يحمد سبحانه، يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره، لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، يعني هو محمود على الخلق، محمود على الأمر، ممدوح في خلقه وأمره. فكما أنك لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فلن ترى في أمر الرحمن من تفاوت، لأن له الخلق والأمر، فهو محمود على كل ما خلق. طيب على خلق الذباب، خلق البعوض، كل ما خلق، لأن لا يوجد مخلوق إلا لحكمة. ولما نرى شرا في مخلوق نصف بالشر ولا نعلم أين الخير، لكن نقر بأن في خلقه لابد من خير. فمثلا إبليس هو الشر كله، نعم، لكن في خلقه يوجد خير، نعم دائما. قال وأما في محمود على كل ما خلقه وأمر به حمدين، حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح، حمد الشكر والعبودية وحمد ثناء ومدح. فنمدح مخلوقاته، ما هذه العظمة، ثم نحمده ونشكره سبحانه عز وجل. نقول هذا خلق الله، هذا خلق عظيم جدا، هذا مدح، لكن يقتضي الحمد. نعم. ويجمعهما التبارك، فكلمة تبارك الله يعني له الحمد والثناء، له الحمد والمدح. فتبارك الله أو فتبارك الله يشمل ذلك كله، ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الحمد والمدح، الملك والأمر، التصرف التام. فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، نصرنا يا مشكلة. فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة. لو تريد تسأل كيف أحمد الله، يعني أحمده على ماذا، لن تستطيع الإحصاء، لأنه إن تعد نعمة الله لا تحصوه، وكل نعمة لابد لها من حمد. فلما كثرت النعم ولم يمكن إحصاؤها كان يجب إكثار الحمد دون إحصاء. قال والطرق للعلم به في غاية الكثرة، والسبل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد. وإذا قلت لك الأسماء لابد أن تكون حسنى، فلما يقول الله أنا الدهر، نقول ليس من أسمائك يا رب، لأن الدهر ليس فيه صفة كمال. وأنا الطبيب، ليس صفة كمال، فالطب ليس كمالا لكن الشفاء كمال. فأسماء لابد أن تكون متضمنة للكمال التام لتكون حسنة. فلذا نفينا عن اسم عن الله اسم الدار، لا يمكن اسم الدار، لا ما يصلح، لأن الدار ليس فيه كمال. قال جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله في انتقامه من أعدائه حمد، أو عدله وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، نسأل الله أن نكون من أوليائه. والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان لغاية هي حمده. فكل العالم إنما خلقه الله ليحمد سبحانه عز وجل، فحمده سبب ذلك ومظهره وحامله. فحمده روح كل شيء، ولذا بدأت أعظم سورة الحمد لله رب العالمين، وقيام كل شيء بحمده، ولذا كل المخلوقات تحمد الله عز وجل وكلها تسبح بحمد. وإن من شيء إلا يسبح بماذا؟ بحمد. ولكن لا تفقهون إذا سر العالم حمد الله، وسريان حمده في الوجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر، والبصار يعني القلوب. فحمد الله واضح جلي لمن عقل، أما من لم يعقل أو حالت غيوم الغفلة عنه أو حال حاجز الكفر عنه فلا يلومن إلا نفسه، فالذي يمنع الحمد إما الغفلة، بغيوم الغفلة أو غيوم المعاصي أو الكفر، والعياذ بالله، لأن الكفر ضد الحمد، الكفر ضد الحمد. ولذا هذا معلوم عند الناس حتى عند فرعون، إن الكفر ضد الحمد. فقال لموسى عليه السلام أولم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ثم وقال وكنت من الكافرين، وفعلت فعلتك التي فعلت، لا وأنت من الكافرين. فدل ذلك أنه كان ضد الكافرين، كان يقصد إيه؟ كان ينبغي أن تكون من الحامدين. ها ماشي، يقرب صراحة من الطرق الدالة، مش كده؟ يقرأ، خذ البتاع وقرأ.
لا والله حضرتك انا مش عايز.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات، وظهور اثاره فيه امر مشهود بالابصار والبصائر. فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته وإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم، وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهود آثارها في الكائنات والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات، واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه أو يخلفه في تدبير خلقه أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فعية أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك، ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو كان معه آلهة أخرى كما يقول أعداؤه المبطلون لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال ولا يصلح عليه وجود. ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده له أن يجعلنا عبيدا له خاصة، ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين، ولم يجعلنا عبيدا لإله نحتته الأفكار لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا ترفع إليه الأيدي ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محاذيا له ولا مباينا ولا هو مستو على عرشه ولا هو فوق عباده، وحظ العرض منه حظ الحشوش والأخلية، ولا تنزل الملائكة من عنده بل لا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء ولا يحب ولا يحب، ولا يلتذ المؤمنون بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الثواب، بل ليس له وجه يرى ولا له يد يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض، ولا فعل يقوم به ولا حكمة تقوم به، ولا كلم موسى تكليما، ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيما، ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السماوات والأراضين، وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله، والكل بالنسبة إليه سواء، ولا فرق البتة إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك، فامتنع للخبر بأنه لا يفعله لا لأنه في نفسه مناف لحكمته.
قال فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته، يعني كونك تقبل على العلم الشرعي وتطلب العلم بأسماء الله وصفاته هذا من حمد الله، إذن كونك تتجه فقط إلى العلم هذا من حمد الله، ثم انه يؤدي بك الى ضرورة حمد الله عز وجل على ان علمك. واقرار العبد بان للعالم الها حيا جامعا لكل صفة كمال، هنا بيرد على المعتزلة وبيرد على منكر بعض الصفات، ان الله اله حي جامع لكل صفة كمال. عند المعتزلة هو اله ولا حي ولا عنده صفات كمال؟ ليس له صفات. وحي عندهم هم يصفون الله بانه حي، ولكن معناها ان عباده احياء. له كل صفة كمال، هم يقولون ليس له اي صفات البتة، لا صفات كمال ولا صفات نقص. واسم حسن، هذا غلاة المعتزلة ينكرون كل الاسماء. واذا والذين يثبتون منهم الاسماء يثبتون على انها ليست حسنة. فاهمين؟ اي ليست حسنة. فلا فرق بين اسم الرحمن والرحيم والقاهر والقادر والقهار والعلي والغفور والسميع والبصير، لا فرق، هي كلها اعلام فقط من دون اي صفه. فاثباتهم للاسماء لم يعني شيء. قال فاقرار العبد بان للعالم الها حيا جامعا لكل صفه كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم، هم طبعا جردوه من الصفات والافعال، وانه سبحانه له القدره التامه، أثبت القدرة الأشاعرة ونفاها المعتزلة، والمشيئة النافذة أثبتها الأشاعرة ونفاها المعتزلة، والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات، كل هذه أثبتها الأشاعرة، والرحمة هذه لم يثبتها لا الأشاعرة ولا غيرها، التي وسعت جميع المخلوقات، والملك الأعلى أيضا لم يثبتها الأشاعرة، الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات، والغنى التام والمطلق، أثبتوا صفة الغنى؟ لا، ما فيش غنى من جميع الجهات، والحكمة البالغة أيضا لم يثبتوا صفة الحكمة، المشهود أثرها في الكائنات، والعزة الغالبة أيضا لم يثبتوا صفة العزة بجميع الوجوه والاعتبارات، والكلمات التامات النافذات أثبتوا صفة الكلام، ولكن على أنها كلام جبريل، وأن الكلام معاني في نفس الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني أوامر الله لا يستطيع الخروج من أوامر الكونية القدرية، لا يخرج عنها بر ولا فاجر من جميع البريات، وهو واحد لا شريك له في ربوبيته. يعني في ربوبيته؟ في خلقه وملكه وتدبيره، ولا في ألوهيته، يعني لا يليق أن يعبد غيره، ولا شبيه له. وابن القيم يستعمل كلمة شبيه، وابن تيمية يستعمل كلمة مثيل، والصحيح استعمل كلمة مثيل، وأن نحمل كلمة شبيه في كلام ابن القيم على المثيل. ولا شبيه له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه، يعني ما يوجد مخلوق يملك حبة رمل واحدة، أو يملك نملة واحدة، أبدا. ولو واحد قال لا انا املك، انا عندي فدانين، نقول طب انت ملكتهم من ايه؟ خلقتهم؟ يقول لا ورثتهم، واللي ورثهم ورثهم منين؟ واحد ستجد في النهاية ان اصلا لم يكن احد يملك، ولكن الله يداول، فده اسمه ملك طارئ، ملك غير حقيقي. وليس له من يشركه، يعني يشاركه في ذرة من ذرات ملكه، أو يخلقه في تدبير خلقه، يعني يقول أنا سأدبر السماوات والأرض والجبال لكن فلان يدبر الرياح وفلان يدبر البحار، ماشي التدبير كله له. طب الملائكة لا تدبر، تنفذ. فرق بين التنفيذ وإيه؟ والتدبير، التدبير له والتنفيذ بأمره. قال أو يحجبه عن داعية، لو واحد يدعو الله واي احد اخر اراد يحجب هذه الدعوه وهذا الداعي له، ومؤمليه يعني الذين يتعشمون في الله ويأملون فيه، وسائليه لانه اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه، لو حاول تمنع دعاء واحد لا تستطيع، او يتوسط بينهم وبينه في العبادات، إنما يتوسط بينهم وبينه أو بينه وبينهم في البلاغات، فهم وسطاء بينه وبينهم. أما لا يوجد وسطاء بينهم وبينه، فرق بينه وبين العباد وسط، بينهم وبينهم لا يوجد وسط. بتلبيس يعني كذب أو فرية أو كذب، كما يقولون إن اللات والعزى شفعاء عند الله، وكما يقول الصوفية الأولياء شفعاء عند الله، كما يكون بين الرعاية وبين الملوك، فإن لا يمكن لأفراد الرعية جميعهم الوصول إلى ملكه، هذا لا يمكن، ولا يمكن في أي بلد أن يصل جميع المواطنين إلى الرئيس، لا يمكن، ولو أمكن خسر الرئيس، لا يمكن طبعا. لو هو مثلا يقول اليوم سنقابل 5 مليون واحد، مصر فيها 105، نقابل 5 مليون واحد نسمع لكل واحد فيه ده عايزه 20 سنة. ولو كان كذلك فلا بد من مندوبين يتكلمون مع الرئيس، ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لتعارض الأهواء والآراء والإرادة. فلو هم أكثر من إله، إله يريد اليوم أن يحدث زلزال في بلد كذا والثاني يقول لا عايزين البلد كذا، فسيحدث التعارض وسيحدث الخلاف وسيحدث الشقاق وسينتصر الأقوى. فإذا انتصر الأقوى إذا هو مستحق وحده للعبودية، وإذا لم ينتصر أحد فكلهم ضعفاء. قال فلو كان معه آلهة أخرى كما يقول أعداؤه المقتلون يعني الظالمون لوقع من النقص في التدبير، هذا يدبر شائن وهذا يخالفه، يقول له فلان كفاية أنه يعيش 85 سنة، يقول له لا أنا أريد يعيش 90. طب نريد الطفل يموت عنده 5 سنين، لا لا طب يموت ليه؟ فلا يحدث الشقاق والخلاف. لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال، يقصد هنا أن الله واحد أحد وتر، ولا بد أن يكون واحدا أحد، فلا يصلح أن يكون ثلاثة كما يقول النصارى، ولا يصلح أن يكون اثنين كما يقول الثانوية في الهنود وغيرهم، ولا يصلح معه وجود، الوجود الحقيقي ولله. ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب لي حمد عباده له أن يجعلنا عبيدا له خاصة. هو ابن القيم يقول إن الله جعلنا عبيدا له، وهذه حد خلفه فيها، هو يقول إن كلامهم يقتضي خلاف ذلك، فهو يقول إن هو أردنا عبيدا له. فيا معتزلة، لو هو أردنا أن نعبده وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا، يبقى أي إرادة هذه وأي فضل وأي حكمة هذه وأي ربوبية هذه وأي ألوهية هذه؟ لو هو رب ليس له صفات، أين ممارسة الربوبية وأين طلب الألوهية؟ يقول ما لزوم هذا ولزوم هذا؟ فهو يقول أن يجعلنا عبيدا له خاصة، يريد أن يقول الإله الذي تصورونه لنا أيها المعتزلة وأيها الأشاعرة لا نعرفه، فنحن لا نعرف ربا وإلها ليس له صفات، ولا نعرف ربا له صفات سبعة فقط، تعرفه ده؟ تعبده ده؟ لا، لا نعبد إله له أسماء حسنى وله صفات عليا، أما إله ليس له صفات لا نعرفه، إله ليس له ولا أسماء ولا صفات لا نعرفه، إله لا موجود ولا ليس موجودا لا نعرفه، إله يقتصر فقط على سبع صفات لا نعرفه، هذا الذي يقصد ابن القيم رحمه. فقال ولم يجعلنا نهبا منقسمين بين شركاء متشاكسين، فأنت لو نظرت إليهم لوجدتهم شركاء متشاكسين. رب عند الصوفية هو الناس، هو كل الموجودات، هذا لا نعرف ولا نعبد. رب عند الأشاعرة له سبع صفات فقط لا نعرف، رب عند المعتزلة ليس له صفات لا نعرفه، إذا هذه آلهة متشاكسة. ده بفرض إيه؟ وجودها الذي هم يزعمون. فلم يجعلنا نهبا منقسمين بين شركاء متشاكسين. شوفوا ابن القيم وصلهم إنها كده، أنتم الآن تصورون لنا أربابا لا ربا واحدا. ولم يجعلنا عبيدا لإله نحتته الأفكار، ولم يقل تمثال مثل، وإنما قال أفكار المعتزلة أفكار الأشاعرة أفكار الصوفية أفكار الملاحدة، لا يسمع أصواتنا كما تزعمون أيها ماشي، ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا، هذا كله كلام المعتزلة. ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا، لأنه هو لا يضر ولا ينفع عند المعتزلة، لأن العبد بيخلق فعله، والعبد هو الذي يختار الهداية والضلال، والعبد الذي يفعل الطاعة والمعصية من دون دخل لله. ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تكلم قط. المعتزلة قالوا ربنا ما تكلم أبدا، والأشاعرة قالوا تكلم في نفسه، يعني ما تكلم أبدا، ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، ولا ترفع إليه الأيدي، لأنه ترفع إلى مين؟ ما هو ليس فوق. ولذا عجيب من الأشاعرة أنه لما يدعي يرفع يديه، حتى في مواطن البدعة، يعني لما يجي مثلا الخطيب يخطب هما بيرفعوا يديه. طب يا عم الحاج انت واقف على المنبر والناس تبعك بترفعوا يديك، بترفعوا يديك لمين؟ ترفع يدك لمن؟ ده انت تقول هو ليس فوق. طب اعمل ايدك كده، ما هو ليس تحت. طب خليها كده، ليس شمال. طب خليها كده، ليس جنوب، ليس شرق، ليس غرب. يبقى هذا اله ترفع اليه الايدي؟ لا. اي قال لا، لا. ولا ترفع اليه الايدي، ولا تعرج الملائكه والروح اليه. ودي نص في الايه، تعرج ان تصعد. طب تصعد الى مين؟ فين؟ ولا يصعد اليه الكلم الطيب، ولا يرفع اليه العمل الصالح. لماذا؟ لما بعده، لانه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، ولا خلفه، ولا امامه، بل هم لا يجيزون حتى سؤال اين الله، حتى السؤال نفسه لا عندهم. وليس متصلا بالعالم، ولا منفصلا عنه، ولا مماسا له، ولا بائنا، ولا مستويا على عرشه، ولا هو فوق عباده، ولا عاليا عليهم. إذن هم يتكلمون عن وهم، عدم، عدم. قال وحظ العرش منه حظ الحشوش والأخلية. حظ الحشوش والأخلية يعني هو في كل مكان، فطالما هو احنا عندنا هو ليس في كل مكان، هو فوق العرش. فهم لما يقولوا في كل مكان يبقى ربنا فوق العرش وتحت العرش وفي الحمام وفي غيره، فجعلوا الحمام مثل العرش. ولا تنزل الملائكة من عنده، ما هو ليس فوق، تنزل منين دي؟ بل لا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يقرب منه شيء، ولا يحب ولا يحب، لأنه غير ليس له صفات. فهو لا من صفاته أنه يحب، قالوا لا، لا يوجد لله صفات. ويحب، لا يوجد لله صفات. ولا يلتز المؤمنون بالنظر إلى وجه الكريم. إذا المعتزلة تقول إن الله لا يرى يوم القيامة، والشيعة يقولون لا يرى يوم القيامة، والزيدية يقولون إن الله لا يرى يوم القيامة. إذا مفيش لذة النظر إلى وجه الكريم في دار الثواب، بل ليس له وجه يرى، ولا له يد يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض. وهنا ابن القيم قال وأخرى، ليفر من مسألة إن الله له يد يمنى ويد شمال، وإنما كلتا يدي ربي يمين، فقال الأخرى، لأن الرواية الصحيحة في مسلم أخرى. ولا له فعل يقوم به، لأنه ليس له صفة، ولا حكمة تقوم به. إذا أنت لو سألت الأشاعرة هل ربنا له حكمة؟ يقول لك نعم، ولكن ليست صفة له. الحكمة يعني إرادة، هما كل الصفات بيثبتوها مع التأويل، فبينكرش الصفة وبيثبتها مع التأويل. ولا كلم موسى تكليما، لأنه هو أخرس عند الأشاعرة وعند هؤلاء. فلو أنت قلت مثلا شيخ الأزهر أو أي حد من هؤلاء بتوع الأزهر في الأشاعرة، هو ربنا كلم موسى تكليما؟ لا لا، ده الشجرة اللي كلمته. الشجرة قالت له يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. الشجرة قالت له إنه أنا الله رب العالمين. ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيما، ولا يجيء يوم القيامة، لك يجي منين؟ لفصل القضاء. ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذه ينكرونها تماما، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. قال ويجوز، ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته، قالوا لأن الله عز وجل، هم يقولون هكذا، إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأرضه لم يكن ظالما، وهذا الكلام باطل. ولو عذب أهل سماواته وأرضه بدون ذنب يكون ظالما. فهو لو عذب الملائكة يكون أي عدل؟ فين العدل أن يعذب الملائكة؟ ذا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فكيف يعذبهم ويكون هذا عدلا لا ظلما؟ ولو عذب الأنبياء فين العدل هنا؟ فيكون ظلما. إذن هو لما لا يعذبهم لأنه حرم الظلم على، وليس لأنه لو فعل هذا لكان عدلا منه، بل لو فعل هذا لم يكن عدلا منه أبدا. قال: وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله لا يمكن، لا يمكن، لأنه هو لو أكرم العصاة والكفار إذن هو لا يقدر على عذابه، ولا يكون هناك معنى للثواب والعقاب. ولذا هم القرامطة طبعا يكون هذا. وقلت لك غلاة الصوفية أبو العباس والبدوي والعكرمة وغلاة الشيعة بيصل في النهاية إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك هو لما قال للكفار في مكة في جنة وحور عين وزرع ونخيل ثمرات وعسل ولبن، ده كان بيقرب لهم المعاني كما نحن نقول للأطفال إذا فعلت كذا أعطيتك كذا. ولما قال لهم في نار وجحيم وأنكال وزبانية وتسعة عشر كان من باب التخويف كما نخوف الأطفال، لكن ولا في جنة ولا في حور ولا في ماء ولا في عسل ولا في نار ولا في أنكال ولا في زبانية ولا في شيء، ما فيش. فأنت يا بني آدم اخلص لتكون سالكا. اسلك 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 يعني اترك الخوف وليه؟ لا يمكن ترك الخوف إلا إذا لا أؤمن بوجود النار، ولا يمكن ترك الرجاء إلا إذا لا أؤمن بعدم وجود جنة. ما أنا طول ما أنا عارف إن في جنة يبقى الطمع هيكون فيها، وطول ما أنا عارف إن في نار هيكون الخوف بسببها، صح ولا لا؟ لكن إذا أنا لا أصدق بالنار والجنة يبقى لن أخاف ولن أطمع. فالقرامطة بشار الأسد وغيره يقول لك أنت لازم تصلي الصلاة الخمس. إيه الصلاة الخمس يا عم؟ قال تصبح الصبح تقول محمد علي فاطمة الحسن الحسين، كده خلاص أنت خلاص صلاة الخمس الصبح بدري، خلاص كده أنت صليت صلاة الخمس، خلاص كده حج. طب والحج؟ الحج قصد القلب إلى تعظيم الخمسة، يبقى أنت كل يوم بتأدي فرض الحج، ممكن تؤديها 20 مرة في اليوم، 50-60 مرة في اليوم. فهنا خلاص مفيش، العبادات كلها ضيعوا. ولاة الصوفية أسوأ من بشار ومن جسد كله من عربي، إنه هو يقول أنت تسلك تسلك تترك طريق العبادة اللي هو علي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتخش الطريق تاخد ورد تقرأ فيه، ورد أبو الحسن الشاذلي وغيره، تاخد الورد تقرأ فيه، يعني اترك الكتاب وإيه والسنة، اقرأ الورد. ولما تقرأ الورد ستجد انك جبت عن العالم، فلن تعد ترى الا انت والله. هو عابد، هو معبود وانت عابد، هو مشهود وانت شاهد، هو معبود وانت عابد، خلاص كده. ثم بعد ذلك تنتبه، انتبه ده كده اثنين لازم ينبغي ان يكون، فيكون هو الله فالفعل فعله. يعني ايه الفعل فعله؟ يعني الزاني اللي بيزني ليس هو اللي زنى، الله هو اللي زنى. فيصير الله كما قال ابن عربي الاكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح. وبالتالي لما ترى معصية في العالم إياك أن تعترض، ده العاصي ده مطيع. وإبليس سيد الطائعين، سيد سادات الطائعين هو إبليس، والزاني بيطيع ربنا والسارق بيطيع ربنا، خلاص كده. فدول أسوأ من القرامطة، لأن القرامطة هيؤدي شيء هيقول محمد وحسين رغم إن ده كفر بواح، وعبد البقرة هيحظم له بقراية ولو كان هو مجرم وضايع، لكن لما يقول أنا الله والله في الجبة خلاص خلاص لن يحتاج إلى تعبد، لأن أعبد من؟ فقال العبد رب، العبد رب والرب عبد، عجبت كيف يعظم الرب. إذا كان العبد هو الرب والرب هو العبد، مين يعبد مين؟ مين يسجد لمين؟ ما فيش، لا يوجد والعياذ بالله. صار الغلام مجرمون. طيب فهم عندهم التعذيب والتنعيم ده ايه؟ اوهام. غيرهم اثبتوا العذاب والنعيم، ولكن قالوا الله عز وجل لو عذب الاولياء لا يكون ظالما، ولو نعم الكفار لا يكون ظالما. لكن الحقيقة لو نعم الكفار يكون ظالما، ولو عذب المؤمن يكون ايه؟ ظالما كذا. والله منزه عن الظلم سبحانه عز وجل. ولا فرق البتة الا انه اخبر انه لا يفعل ذلك، يعني هو لا يعذب الكافرين لانه قال ذلك، قال ذلك. لكن لو فعل فليس ظلما، الحق انه لو فعل يكون ظلما. فامتنع عن الخبر لانه لا يفعله، لا لانه في نفسه مناف للحكمة. يعني هو لماذا امتنع عن؟ لانه حكيم. هم عندهم ليس هناك صفة حكمة، ولا يوجد أشعار يثبت صفة الحكمة أبدا، ولا شيخ أزهر ولا عالم ولا أي واحد من دول يثبت صفة الحكمة ولا العزة ولا أبدا. قال نعوذ بالله. ماشي يا أستاذ، شوف السؤالين دول، شوف أنت بتاع ده فهمته؟ بالثابت يعني؟ منوري بقى أحيانا تسمون القدرية بالمعتزلة، فهل هما واحد؟ نعم، ولكن لفظ القدرية أعم، يعني يشمل الجبرية والقدرية. اللي قالوا إن الإنسان مجبور على فعله، وإحنا فيش في إيدينا حاجة، هو كل له ده اللي عايز أفدا. والتاني اللي يقول ربنا لا دخل له بالعالم، كلهم اسمهم قدرية، لكن استقر اسم القدرية لما ظهر اسم الجبرية. تمام كده؟ كما استقر اسم السلفية لما ظهرت الخلفية على طول. فالشيء بضده يظهر وبضدها تتميز الأشياء، فلما ظهر الضد استقر الأصل. فهم لما قالوا بإن لا قدر، وإن الأمر أنف، وإن الإنسان مسؤول عن فعله، وإن الله لا دخل له في اختياراته ولا في أفعاله، سموا قدرية لنفي القدر. أما الجبرية فأثبتوا القدر ونفوا مشيئة الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على كل هؤلاء. والله جل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله مشيئته ومشيئة العباد. القدرية بينفوا مشيئة الله، والجبرية بينفوا مشيئة العباد. فهم استقر التسمية لهم، اللي هم اللي بينفوا مشيئة الله، استقر التسمية على أنهم إيه؟ قدرية، مجوس هذه الأمة. غلاة المعتزلة كلهم قدرية، كلهم قدرية، فلذا نسميهم قدرية.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومع ذلك فرضاه عين غضبه، وغضبه عين رضاه، ومحبته وكراهته، ومحبته كراهته، وكراهته محبته، إن هي إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها، لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة. ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه، بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو ونسبه إليهم، ويعذبهم إذا لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه. يجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ونساء حيث لم يكونوا رجالا، وطوالا حيث لم يكونوا قصارا، وبالعكس، وسودا إذ لم يكونوا بيضا، وبالعكس. بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس، إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمروا به ولا ترك ما نهوا عنه. فله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل، إذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه، فنكون مضيعين، ليس لنا رب نقصده، ولا صمد نتوجه إليه ونعبده، ولا إله نعول عليه، ولا رب نرجع إليه. بل قلوبنا تنادي في طرف الحيرة: من دلنا وجمع علينا ربا ضائعا، لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محاد له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا كلم أحدا ولا يكلمه أحد، ولا ينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب والحبس من ذكرها أو أخبر عنه بها أو أثبتها له أو نسبها إليه أو عرفه بها، بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفي قيامها به واتصافه بها، وما لم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده وتكفير من أثبته واستحلال دمه وماله أو تبديعه وتضليله وتفسيقه. وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم، فليس كذا وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا. فلله العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ما من به من معرفته وتوحيده والإقرار بصفاته العليا وأسمائه الحسنى وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وإله الأولين والآخرين، ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطع في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب، البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع، السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلقه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
هو طبعا الكلام ما كان ينبغي نقطع صراحة عن القراءة، لأن هو يذكر صفات الله أسماء الله وصفاته وكلام يعني معلوم ومفهوم، ولكن هي تعقيبات بسيطة من عندي. طيب، قال: هو عندهم إن الله عز وجل ليس بحكيم، وأنه سبحانه لو عذب الأولياء لكان هذا عدلا منهم، ولو نعم الكفار لكان هذا عدلا منه، وهذا ليس بعدل بل هو ظلم، ولكنه عز وجل منزه عن الظلم سبحانه لأن الظلم صفة نقص، فهو منزه عنه لأنه صفة نقص وليس لمجرد الوعد. هم يقولون: لماذا لما تقول لهم كيف والله قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام العبيد، يقول هذا وعد فقط وعد. نقول: لا، ليس هذا وعدا من الله سبحانه وتعالى، هذا نفي نقص، هذا نفي نقص. ما هو لو ظلم نحن لا ننفي القدرة، القدرة نعم لأنه على كل شيء قدير، لكن ننفي صفة النقص، فهو لا يظلم لأن الظلم نقص في حق الظالم، فليس فقط تركه لظلمي، تركه للظلم ليس لمجرد الوعد، ولكن لأن الظلم صفة نقص والله جل منزع عن صفة النقص. ومع ذلك فرضاه عين غضبه عندهم، لأنه طبعا هو لو عذب المطيعين ونعم الكافرين يبقى الرضا هو الغضب، لأنه أصلا هو قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عن اليهود غضب الله عليهم ولعنهم. طيب، فلو هو نعم اليهود وعذب الصحابة يبقى الرضا هو الغضب، والغضب هو الرضا، وده محال، وغضبه عين رضاه ومحبته كرهته، لأنه عزيز يكره الكفر والفسوق والعصيان ويحب الطاعة والإيمان، فكيف ينعم أهل الكفر والفسوق والعصيان ويكرههم، وكيف يعذب أهل الطاعة والإيمان وهو يحبهم؟ يبقى الحب هو الكراهية والرضا هي السخط. فهذا كله خلل عند عقيدة من الجبرية كلهم والقدرية كلهم بفرعيه. قال إن هو إلا إرادة محضة. فتقول له هو لماذا يدخل محمد الجنة؟ قال إرادة. ولماذا يدخل أبا جهل النار؟ إرادة. نقول لا، ليس فقط إرادة، بل هو من كمانه إنه يسيب العاصي ويعذب العاصي، يسيب المطيع ويعذب العاصي. فقالوا هي إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها، لا في حكمة ولا غاية ولا لأجل مصلحة. وإحنا نعلم إن كل الأفعال وكل العالم إنما هو لحكمة بالغة قد تعلم بعضها، ولكن الحكمة التامة لله سبحانه عز وجل. ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه. فهم عندهم هنا الكلام على الجبرية بقى. الكلام على الجبرية. الجبرية يقولون كل الأفعال في العالم هي أفعال من؟ أفعال الله. فالإنسان لما بيزني هو ربنا اللي أجبره على الزنا، والإنسان لما يطيع ربنا أجبره على الطاعة. وبالتالي فرعون ما كفر، لأن الله أجبره على أن يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إلا غيري. ولذا لما سمعوا حديث ابن مسعود كان الجبرية يقولون لو أنا أسمع هذا الحديث لرددت السند، ولو سمعته من ابن مسعود رضي الله عنه لكذبته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعته من الله لقلت له أنت الذي أجبرته على إبليس. يعني هو يقول إن الله قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهم قالوا إبليس كان مؤدب، إبليس كان مؤدب جدا، كان المفروض يقول له أنت منعتني، كان يرفض يقول له أنت منعتني. وإبليس ليس مؤدب لأنه قال ربي بما أغويتني. فهم قالوا إبليس مؤدب، لم يقل له أنت الذي، لأن الأفعال كلها الإنسان مجبور عليها. نقول طيب لما هو مجبور عليها لماذا يدخل الذين فعلوا الفعل المجبرين عليه المصلين المتقين لماذا يدخلهم الجنة وهم ما أطاعوا ولا صلوا أجبرهم عليه؟ ولماذا يدخل الكفرة النار وهو اللي أجبرهم عليه؟ قال يتصرف كما يشاء، يفعل ما يشاء، كلنا تحت إرادته، أدي الله ودي حكمته. هم بيقولوا حكمته يقصدون مشيئته. فهو لماذا يعذب أبا لهب ولماذا يضع المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ مشيئة، هو اللي أجبرهم، هو اللي خلاهم ينفقوا. ولماذا يجعل محمد صلى الله عليه وسلم في الوسيلة والدرجة العليا الرفيعة؟ مشيئة. فهنا يجعلون الله جل هي حكمة له. قال إن هي إلا إرادة محضة، يعني ليست إرادة مبنية على حكمة، ومشيئة صرفة يشاء بها، لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة. ومن هنا معظم الأشاعرة صوفية، ومن هنا سر انتشار الصوفية في مصر. سر انتشار الصوفية في مصر أمران. الأمر الأول أنهم ورثة الشيعة، ومصر كالدولة شيعية، صلاح الدين حولها لسنية، فالمجرمون منهم تصوف. قال لك هيقتلنا الرجل ده، لأنه قال لك والله ما قاتل الصليبيين أبدا، لا يمكن أخلص على الشيعة الأول في مصر والشام، خلص على الشيعة ربنا جعله يهزم الصليبيين هزيمة لم يهزموا قبلها مثلها ولم يهزموا بعدها مثلها إلى النهاردة. ولا عمر بن الخطاب ولا أي حد من الصحابة هزموا الصليبيين كما هزموا صلاح الدين. فالأول خالص قال لا يمكن أقاتل إلا لما خلص على الشيعة. فمعظم الناس في مصر والشام وجدوه جد في المسألة، فالدروش كلهم الدروش وعملوا التكايا واشتغلوا صوفية. الدولة الأشعرية صلاح الدين كان أشعري، أكبر دولة تستوعب الصوفية. ولذا مثلا من عمداء الأشاعرة العز بن عبد السلام اللي يسموه سلطان العلماء. العز بن عبد السلام كان فجأة كده وقعد يدرس يقوم يرقص ويتلوى في الأرض، صوفي بحر، صوفي بحر، يسموه سلطان العلماء. ف لماذا الأشاعرة يحتضنون الصوفية وهم صوفية؟ يعني الشعراوي أشعري صوفي، علي جمعة، كل هؤلاء كلهم أشاعرة وصوفية، كله أحمد الطيب، أي حد، كلهم أشاعرة وصوفية في نفس الوقت. لماذا؟ مش لوراثة الشعراء، ده الميراث، ده تاريخ، لكن لأن الأشعرية تحتضن الشيعة لصفة الإرادة، لأن الأشاعرة ما عندهم صفة الحكم لله، عندهم صفة إيه؟ الإرادة. الأشاعرة عندهم ربنا له قدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر وعلم وكلام، هم دول السبعة اللي عند الله، اللي عند الأشاعرة، ولذا باقي الصفات الأخرى كلها بيحملوها على الإرادة. كل الصفات اللي هو ربنا له حكمة ولا فرعان، يعني يريد الحكم، ربنا له عزة، طبعا يريد العزة يعز من يشاء، كل صفة غير السبعة يحولوها على ايه؟ على الإرادة. الصوفية كل مشكلتهم الإرادة، فالتقوا مع الأشاعرة فصار أكبر حضن للصوفية في العالم هم الأشاعرة. وإذا كل الدول الأشعرية دي مليئة بالصوفية، فتلاقي الصوفية منتشرة في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في الأردن، في ولا يوجد صوفية في اليمن، ولا في صوفية في السعودية، والصوفية في المملكة مستترة كالمغمسي وغيره، مستترين، ما يستطيع أبدا يشهر بمذهبه أبدا، لكنهم مكشوفين صوفية، وهم كلهم في السعودية مستتر، السوديس إخواني مستتر، الشريم إخواني مستتر. فأكبر حضن للصوفية في العالم هم الأشاعرة. ليه؟ لأن التفسير بالإرادة على طول. فتقول له لماذا الله عز وجل يعني يكرم المؤمنين ويعذب الكافرين؟ أنت كسنة تقول حكمة بالغة، حكمة بالغة، يقول لك لا، إرادة، إرادة محضة بس. والصوفية عندهم كلمة إيه؟ الإرادة. بل عندهم المذهب اللي في النص اللي هو بيمسك العباد والعارفين، هو المذهب الإيه؟ المريد. طيب، فقال إن هو إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها، لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة، يعني كله عبث، ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوا. يعني ربنا لما بيعذب بيعذب العباد على شيء لم يفعلوه. يعني لماذا تدخل إبليس النار؟ فالله جل يقول لك لأنه أبى السجود لأمري لآدم، يقول لك لا، ما أنت اللي أكبر. يبقى إذن هو بيعذب عباده على شيء لم يعملوه، بيعذب الزنا على ما لم يعمل، بيعذب الكفار على ما لم يعملوا، ويثيب المؤمنين على ما لم يعملوه. فيدخل عمر بن الخطاب الجنة وهو ما عملش، لم يفعل شيء، لا عمر كان عادلا، ولا عمر قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صادق بالإيمان، ولا شيء، ده ربنا الأكبر. فهو ينعم بلا حكمة ويعذب بلا حكمة، هي محض مشيئة. فهمت المذهب؟ أعوذ بالله. قال بل يعذبهم على نفس فعله، هو يفعل ويعذب، يعني معناه أن الله الذي فعله هو وينسبه إليهم، ويعذبهم إذا لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه، ويجوز لحكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء. ممكن يقول لك تعالى يا عبد القادر أنت كنت راجل في الدنيا، يقول له كنت راجل، يقول له تعالى دخلك النار، ليه ما كنتش واحدة ست؟ يعني يقصدون يقول أنه بيعذبه على ما لم يملكه. فكذا عندهم ما فيش فرق بين كون الإنسان أسود أو مصري وكونه زاني أو مطيع، فهو لم يختار لونه ولا بلده ولا جنسه، كذلك لم يختار فعله. فهمتم يا اخوان؟ واحنا قلنا في اشياء مجبرون عليها، وكل ما دخل الاجبار انتفى الحساب، حتى اجبار العباد، يعني ليس اجبار الله فقط ينفي الحساب، بل اجبار العباد ينفي الحساب. واذا اكرهوك على الكفر فانت لست بكافر. فهم عندهم ان ربنا بيعذب ابا جهل لانه لا، لأنه كفر بغير إرادته، كما كان أبو جهل رجلا بغير إرادته، قرشيا بغير إرادته، مخزوميا بغير إرادته، فكافرا أيضا بغير إرادته، نعوذ بالله. قال ويجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ونساء حيث لم يكونوا رجالا، وطوالا إذ لم يكونوا قصارا، وبالعكس. يعني يقصد طبعا هو يعني يقول هم يقول إنسان مجبر على فعله، فلما بيعذبهم الله بيعذبهم لأن محض مشيئة من غير ذنب فعلوه، وهكذا. وسودا إذ لم يكونوا بيضا، يمسك العبد ليسوله أنت كنت أسود ليه في الدنيا؟ دخلش النار لأنك أسود. وبالعكس بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس، إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمروا به ولا ترك ما نهوا عنه. جردوا الإنسان من الإرادة. يبقى اتكلم الأول عن تجريد الناس من إرادة الله، والنبي يتكلم عن تجريد الناس من إرادتهم هم. فهم جبرية كلامهم سيء، وقلنا المذهب الجبري بيؤدي الناس إلى الدياسة، لأنه لما يرى امرأته تزني يقول لك ذنبها إيه؟ وقلت لك الراجل اللي ده امرأته مع بتزني فجيه ضربه بالصوت، قلت له تترك مذهبك لمذهب ابن عباس؟ قال جزاك الله خير، الخيرة فيما اختاره الله، فصار يمشي بالشارع خيرة، تفضل خيرة، أهلا وسهلا يا خيرة. فهذا مذهب الجبرية. فله الحمد والمنة والثناء والحسن الجميل، إذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه. هم يصورون ربنا ظالم، احنا لا نعبد ربا ظالم، احنا لا نعبد ربا ليس له حكمة، احنا لا نعبد ربا ليس له صفات حسنة أبدا. قال سنكون مطيعين مضيعين ليس لنا رب نقصده، لأن حقيقة مذهب الأشاعرة إن ربنا ليس فوق، طب أقصد مين أنا؟ طب أدعي مين؟ طب أرفع إيدي لمين؟ طب أرفع أنزل إيدي تحت ولا أرفع أعمل إيه بالظبط؟ قال رجع كلام تاني ده مرة أخرى معاد بصيغة أخرى، قال ولا صمد نتوجه إليه ونعبده، ولا إله نعول عليه، ولا رب نرجع إليه، بل قلوبنا تنادي في طريق الحيرة. يا رب بس فين؟ مفيش. قال ومن دلنا وجمع علينا ربا ضائعا، رب ضائع ما ولا فوق ولا تحت ولا مبين ولا شيء، لا هو داخل العالم كما يقول الصوفية ولا هو خارج، فكلام المعتزلة أسوأ من كلام الصوفية، ولا مبين له ولا محايف له، يعني حتى مش موازي، ما هو لا جوه العالم ولا بره العالم، ولا موازي له، ولا على جنب ولا شمال ولا يمين، يعني قال ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد اليه شيء، ولا كلم احدا ولا يكلمه احد، ولا ينبغي لاحد ان يذكر صفاته ولا يعرف بها، بل يهجرها بلسانه فلا يتكلم به. يعني ما تقولش يا عليم يا قدير يا رزاق ارزقني، لانه ولا عليم ولا قدير ولا رزاق، اعوذ بالله. قال وبقلبه فلا يعقلها، وينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب أو الحبس من ذكرها، كما فعلوا في أحمد بن حنبل وفعلوا في أهل السنة الذين أثبتوا صفات الله. هي ليست قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هي القضية قضية ربنا متكلم أو لا، هي دي القضية، هي نسبة الصفات. فهم لما تكلموا كلموا صفة الكلام، ولم يستطيعوا أن يعمموا الصفات. قال او نسبه اليه او عرب، بل التوحيد الصرف. المعتزلة عندهم خمس اصول، اعظم اصل عندهم واوله هو ايش؟ والباقي العدل، منزلة بالمنزلتين، انتاج الوعيد، امر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة، توحيد، العدل، منزلة بين المنزلتين، انتاج الوعيد، امر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العزل على طول. دي خمسة اسمها تعمى. نعم توحيد وعدل ومنزلة من ثلاثين وآلف ألفين انفاج وعيد وأمر المرضى المنكر. عمى رحم مجرمون. التوحيد انك تدعو الى رب ليس له صفات ولا اسماء، والعدل ان تقول كل انسان مسؤول عن فعله ربنا لا دخل له، ده العدل عندك والعياذ بالله. منزلة بين المنزلتين، فاعل الكبيرة، هو كافر في الآخرة مخلص في النار لكن في الدنيا اسمه فاسق. وطبعا ده من ناحية التعامل الواقعي أهون من الخوارج، من ناحية الخداع والنفاق الخوارج أفضل. فالخوارج يقول فاعل الكبيرة كافر، المعتزلة هو فاعل الكبيرة زي ابو اسحاق الحوي كافر، فاعل الكبيرة ده انه عامل معاملة المسلمين، فما نطلقش مراته وما نفسخش عقده لكنه في النهاية مخلص النار. فهي المنزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيد، إن المرتكب الكبير لابد أن يخلد في النار لابد. والأمر معروف أنه المنكر، بيان أن الله منزوع الصفات معدوم الصفات. هذه الخمسة أصول. كل طالب علم لازم يكون حافظه، زي ما قلنا لابد تحفظ 5 أصول معتزلة و7 صفات الأشاعرة. لازم، عيب ان طالب علم يقول له اذكر لي صفات الأشاعرة السبعة ما يعرفش، عيب. اذكر لي قواعد المعتزلة الخمسة او اصولهم الخمسة ما يعرفش، اذكر يا مصطفى الاصول الخمسة. ماشي، بس خليها بقى بالترتيب اللي قلناه، توحيد وعد منزل منزل الاول. اي نعم. وبعدين الفجر عبر المعروف منه 7 صفات الاشاعره. لا، اول حاجه القدره، القدره قال لك اه بص في العالم الاقي سمع، يبقى قدره، الاراده، العلم، حياه، سمع. ثاني كلام تمام. ماشي، مش معنى مصطفى يعني هو كده إرادة. طيب قال بل التوحيد الصرف جحدها. يبقى التوحيد عند المعتزلة الدعوة إلى إنكار صفات الرب تمام، ده رب لا فوق ولا تحت ولا بيسمع ولا بيبصر ولا بيعلم ولا أي شيء. وده يبقى كلام، يبقى كده المفروض ابراهيم عليه السلام ياتي يقول يا معتزله لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيء كما قال لابي، صح ولا لا؟ وتعطيله عنها يعني انكارها ونفي قيامها به واتصافه بها، وما لم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب نفيه. يبقى ده التوحيد، هم يقولوا بل التوحيد الصرف هو ده التوحيد الكاذب، فالواجب نفي وجحده وتكفير من أثبته. عندهم إذا أثبتت صفة واحدة لا فأنت كافر. فقال يا أمير المؤمنين والله إنه كافر حلال الدم. وأنت تتألم وأنت بتسمع الواثق يقول لأحمد بن نصر الخزاعي أيرى الله يرى يوم القيامة كما يرى المحدود؟ وإليك والله لا يقتله غير أين السمسارة. خذ يا أمير المؤمنين السمسارة الواثق، ياخذ السمصامه اللي هو السيف ويروح ضارب احمد بن ناصر الخزاعي في بطنه يقتله ثم يقطع راسه. ضعوا الراس على شاطئ دجله وضعوا الجسد على الشاطئ الثاني. خلاص، ده تهديد لكل من اثبت صفات الرب عز وجل، تكفير له. فكفروه، استحلوا دمه، استحلوا دمهم واموالهم. والخوارج فعلت هكذا، او تبديعه وتضليله وتفسيقه. يعني المعتدلون منهم غير احمد بن ابي داود والبعض قال امير المؤمنين هو مبتدع فاسق، ودي عقيده الخلفاء. يعني الخليفه المعتصم والواثق راى انه ليس حلال الدم، والا لو كان حلال الدم لفعل لقتله. اللي راى انه حلال الدم المامون، المامون راى ان احمد حلال الدم، اذا هتولي ترصيص اقتله، ومصمم خلاص من راسه والف نعل انه لازم يقتل احمد بن حنبل. ولما يصل احمد بن حنبل يقضي الله فيموت المأمون. فالمأمون كان مصر على استحلال دم احمد، اما المعتصم قال لا، دمه لا، يضربوه بالسياط لغايه ما يموت وخلاص. فيفضلوا يضربوه كل يوم واحمد لا يموت. الواثق قال لك لا، لا يموت ولا يضرب. يا عم لما موته احبسه في بيته وخلص. فهؤلاء فعلوا به لانهم بيستحلون دم من اثبت الصفات للرب عز وجل. قال فهم يستحلون دمه وماله او تبديعه وتضليله وتفسيقه. وكلما كان النفي ابلغ كان التوحيد اتم عندهم، وهذا توحيد كاذب. فليس كذا وليس كذا ابلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وكذا. فعندهم هو ليس سميعا وانت تقول سميع، فانت مشرك وهو غير مشرك. فلله العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ما من به من معرفته وتوحيده. إذا المعرفة التوحيد تقتضي إثبات أسماء وصفات، والإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عند المعتزل عالم الغيب والشهادة؟ لا. رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، إله الأولين والآخرين، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال، منعوتا بنعوت الكمال، منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. كلام جميل. ويقصد بالتشبيه والتمثيل. فهو الحي القيوم عند المعتزلة، لا حي ولا قيوم، الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ طيب ما قيوم، لأن السنة والنوم نقص. مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذن، كامل الملك فلا يشفع عنده أحد إلا بإذن. لكن أنت لو مشارك واحد في بيت ممكن تشفع بحق الشرك لك، إنما ما فيش حد شريك لله. والعالم والعالم بكل شيء الذي لكمال علمه، فهنا أثبت صفة الحي القيوم، وقبل أثبت صفة الألوهية والعظمة هنا يتكلم عن صفة العالم، يعني العليم، ليس من أسماء الله العالم وإنما من أسماء الله العليم. العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلق. ما معنى ما بين أيديهم؟ مستقبلهم وما أمامهم حقيقة من أماكن وأشياء، وما خلفهم يعني ما خلفهم من أماكن وأشياء وماضيهم أيضا. فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. يعلم دبيب الخواطر في القلوب سبحانه، حيث لا يطلع عليها الملك. يبقى الملك بيكتب أعمالك الظاهرة ويكتب ما أتيح له أن يعلمه من أعمالك الباطنة، كهل هم بالحسن. لكن الصيام تكتبه الملائكة؟ لا، تكتب صائم فقط، ممتنع عن الطعام والشراب والجماع. ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليها القلب. البصير بعض العليم، كلام عن البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة. ايه الذرة الصغيرة دي؟ النمس وأعضائها ولحمها ودمها ومخها. والفقهاء يسمعون أن النمل لا دم له، ولذا يقولون ما لا نفس له سائلة. فعندهم لا دم البعوضة ولا دم النمل ينقض الوضوء. ومخها وعروقها أو مخها وعروقها. ويرى دبيبها، يرى مشي النملة، والدبيب إما المشي وإما أثر المشي، أثر المشي على صخرة الصماء في الليلة الظلماء، صخرة سودة نملة مشي عليها في ليلة ظلمة، والله يرى هذه المشي وأثر المشي. ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. سبحانه السميع الذي استوى في سمعه سر القول وجهره. توط صوتك، تخفض صوتك، تكتم صوتك. وسع سمعه الأصوات، احنا سمعنا لا يمكن ان يسع الى اصوات، فلا تختلف عليه اصوات الخلق. ده من رحمة الله ان جعل سمعك محدود. بالبالك عارف لو ربنا زود لك طاقة السمع هتتجن، هتموت، هتسمع اصوات كتيرة جدا خلاص مخك هيز. فالحمد لله ان انت سمعك صغير جدا، الحمد لله والله. طيب لكن وسع سمعه الاصوات فلا تختلف عليه اصوات الخلق ولا تشتبه عليه. اما انت لو كلمك 16 واحد وقت واحد لن تفهم شيئا، هو يكلمه بلايينه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل. بينما انت لو سمعت كذا طلب تغلطك. ولا تبرمه كثرة سؤال السائلين يفرح به. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فإن الحمد لله على الصفات تعلمنا عائشة رضي الله عنها ان الحمد لله يكون على النعمة فقط، وإنما يكون على الأسماء وصفاته. هي نسي نعمة جت لها عائشة، لكن بتحمد الله على صفة. فالحمد لله بواسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة هي خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أوس بن الصامت، وإنه ليخفى علي بعض كلامه وأنا معهم في الغرف. فأنزل الله تعالى قد سامعا، وقد مع الماضي أكيد، ومع الله المضارع أيضا أكيد. معك أنت لا، أنت الفعل المضارع إذا وضعت قد ادخلت الشك، أما الماضي فمعه قد تؤكده. وقد مع الله في الماضي والمضارع تفيد التأكيد. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآية الأولى في سورة المجادلة، وهتجد هنا فيها تكرار اسم الله 4 مرات في كل جملة من الآية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهنا عائشة رضي الله عنها تقصد الكلام على صفة السمع، ولم تقل الكلام على صفة البصر، هي ترى المجادلة لكن لا تسمع معظم كلامها. نعم. القدير هنا حيقولها بعد إن شاء الله. اقرأ بس.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القديع الذي بكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، والبر برا والفاجر فاجرا، وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسه من لغوب، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان، فإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه كما قيل. وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل. ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه. ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والأرض ولم تسعه أرضه ولا سماواته ولم تحف به مخلوقاته، بل هو العالي على كل شيء وهو بكل شيء محيط، ولا تنفد كلماته ولا تبدل. ولو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مدادا، وأشجار الأرض أقلاما، فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام، ولم تنفد كلماته إذ هي غير مخلوقة، ويستحيل أن يثنى غير المخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يقدره حق قدره ولا أثنى عليه بما هو أهله لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام، لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته، ولا يحتمل المخلوق إثناء هذا المداد وهذه الأقلام، وهو باق غير فان. وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه، بل لا شيء أحب إليهم منه، ولا أشوق إليهم من لقائه، ولا أقر لعيونهم من رؤيته، ولا أحظى عندهم من قربه. وأنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره، وله النعمة السابغة على خلقه، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها، وأنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم، فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم، فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه كما هو الواقع. وأنه سبحانه لا يعاقب أحدا بغير فعله، ولا يعاقبه على فعل غيره، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله، ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه. وأنه حكيم كريم، جواد ماجد محسن، ودود صبور شكور، يطاع فيشكر ويعطى فيغفر، لا أحد أصبر على أذى سمعه منه، ولا أحب إليه المدح منه، ولا أحب إليه العذر منه، ولا أحد أحب إليه الإحسان منه. فهو محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشافعين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، نظيف يحب النظافة، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، عفو غفور يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم، صادق يحب الصادقين، رفيق يحب الرفق، جواد يحب الجود وأهله، رحيم يحب الرحماء، وتر يحب الوتر، ويحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي حديث آخر صحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم.
هو تكلم عن أسماء الله وصفاته، فذكر العالم والاسم العليم، والبصير وهذا اسم وصف، والسميع اسم وصف، والقدير اسم وصف، القدير والقادر والمقتدر الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا بإرادته وحكمته، والبر برا والفاجر فاجرا. هو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه، والمقصود بآل إبراهيم وأتباع إبراهيم في كل ملة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار، وفيه أنه يجوز أن يوصف الكافر بأنه إمام. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، فما في أحد يعلم شيء إلا والله علمه وشاء ذلك سبحانه أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسهم اللغوب. والأيام هنا ليست أيام اليوم 24 ساعة ولا ليل ولا نهار، لأنه لما خلق هذا الأرض ما كان قد خلق الليل والنهار أصلا، ولا خلق الشمس والقمر أصلا، والشمس والقمر والليل والنهار علامات الزمان. فهنا ستة أيام معنى ستة أحقاب، ستة مراحل لا يعلمها إلا هو. وأما ابن كثير رحمه الله فاجتهد فيها، قد يكون له أجر وقد يكون له أجران، قال ستة أيام واليوم الواحد بخمسين ألف سنة مما تعدون. فهنا له أجر أو له أجران، إنما لا زمن، ما في زمن، ربنا خالق الزمن لأنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وقلنا الأيام ليست كأيامنا، ولكن ما طول هذه الأيام لا أحد يعلم. واجتهد ابن كثير جزاه الله خير، لا الله أعلم. وما مسه من لغوب، هذا المقصود يعني لو حتى الستة أيام دي كانت أحقاب زمنية آلاف سنين مثلا، فطول آلاف سنين يخلق ولم يمسه لغوب. ما معنى اللغوب؟ طيب، واللغوب هنا رد على اليهود، لأن اليهود أثبتوا اللغوب لله والضعف والفقر، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان، وإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه. يعني عارف مثل شفت مثلا الفار في مصيدة، مصيدة كبيرة كده عمال يجري جوه المصيدة، اجري أنت محبوس محبوس، تمام كده. لو مثلا عندك طبق وفيه نملة عمالة تجري في الطبق وتلف تلف، ممسوكة ممسوكة. فالإنسان مهما فر هو في قبضة الله عز وجل. وكيف يسر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل، الإنسان في يد الله في قبضة الله. ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والظهير والشفيع بدون إذنه إليه، لا يمكن. غني غنتان والغني التام لا يحتاج إلى شريك، يعني حتى في الدنيا لو إن إنسان في غاية الغنى تيجي تقول له شريك بالشريك أعمل بك إيه؟ ماذا أفعل بك؟ فلا شريك له سبحانه عز وجل في ملكه تبارك وتعالى، وليس له ولد، لأن المقصود بالولد أن يرث الوارث، والإنسان يحب الولد لأنه معناه أنه مستمر وجوده في العالم ولو باسمه، ولذا الإنسان يحب ولده وقد يحب أكثر من نفسه، لكن الله غني باقي ما لزوم الولد. والصاحبة، الصاحبة هي مجرد وعاء لإنتاج الولد، فالله عز وجل ليس يحتاج إلى صاحبة، والصاحبة للمؤنث، والله جل لا يحتاج إلى شيء جل وعلا، ولا شريك ولا ظهير، ظهير يعني معاون مدافع، ولا شفيع إلا بإذنه. هذه إكرام لأهل الطاعة، ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي ما بالنا بالعرش، والكرسي تحت العرش وجزء صغير جدا من العرش، وهذا الجزء الصغير الكون كله جواه. سبحانك يا رب، ولم تسعه أرضه ولا سماواته، لأن أرضه والسماوات شيء بسيط جدا بالنسبة لكرسيه، والكرسي بالسماوات والأرض شيء بسيط جدا بالنسبة لعرش، والعرش بالعالم شيء بسيط جدا بالنسبة لله لأنه أكبر، بل هو العالي على كل شيء. تمام، العالي هذا وصف لله وليس اسم من أسماء الله، فأسماء الله ثلاثة أو أربعة تدل على العلو: العلي المتعال، الأعلى الظاهر، الظاهر فوق كل شيء وهو بكل شيء محيط، لا تنفذ كلماته ولا تبيد، كلمات الله لا تنفذ أبدا، لأنه هو إذا فهمت الكلمات الله أنها القرآن فتقول طب ما هو القرآن هو لو من غير بحر ولا حاجة، ده في ناس كتبوه كل، لكن ليس القرآن هو كلام الله، القرآن جزء من كلام الله، لكن الله يتكلم في كل يوم وفي كل وقت سبحانه عز وجل، فليس كلام الله هو التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فقط، هذا جزء من كلام الله، وإلا كلهم كتبوا هذه الكتب، إنما كلام الله يشمل كلامه دائما سبحانه عز وجل، وكلامه غير مخلوق فلا يمكن يبيد أبدا، بل لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد، يعني لو في بحر والبحور كلها والمحيطات كلها حبر والأشجار كلها تحولت لأقلام، فظلت هذه الأشجار تكتب بهذه الأحبار ما نفذت كلمات الله سبحانه عز وجل، لأن كلماته غير مخلوقة، والمخلوق لا يمكن يفني غير المخلوق. قال: ويستحيل أن يفني غير المخلوق بالمخلوق، ولو كان كلامه مخلوقا كما قال من لم يقدره حق قدره، مين؟ الجميع والمتجهل، يعني المعتزلة والأشاعرة على طول، لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته، ولا يحتمل المخلوق إثناء هذا المداد وهذه الأقلام، فهو باق غير فان، كلام الله باقي لأن الله باقي وصفاته كلها باقية. هل من أسماء الله الباقي؟ لا. وهو سبحانه يحب، إذا إثبت صفة المحب، يحب ويحب صفتان، صفة يحب صفة ربوبية، صفة يحب ألوهية، فهو يحب هو ويحب دي ألوهية يعني عبادة له، يحبهم ويحبونه، بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته، النظر إلى الله هذا أعظم النعيم، ولا أحظى عندهم من قربه، لأن قرب الحبيب هو اللذة. وسبحانه له الحكمة البالغة، هذه الصفة أيضا في خلقه وأمره، في خلقه وأمره، وله النعمة السابغة على خلقه، السابغة يعني الكاملة العظيمة، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، فبينتقم الكفار هذا لعدله، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، هذا يترجمه إيش إيه؟ الرحمن، ليس الرحيم، لا لا، لأن الله أرحم من الوالدة بولدها حتى الكافر، فالرحمن الصفة الرحمة العامة، أما الرحيم الرحمة الخاصة للمؤمنين، فهنا الرحمن. في خلقه وأمره وله النعمة السابقة على خلقه. قال وأرحم بعباده النبي بلده وأفرح بتوبة عبده، فمن صفاته الفرح الشديد. من واجب راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. وسبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم، يقدر يكلفهم فوق وسعهم لكن من رحمته، وهو دون طاقته فقد يطيقون الشيء ويضيق عليه، بخلاف وسعهم فإنهم ما يسعون ويسهل عليهم. وتفضل قد مشكلة تفضل قدرهم عنهم كما هو الواقع، يعني ممكن ربنا يكلفهم بشيء ولا يقدرون عليه، فلم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه، وكلما ضاق الأمر اتسع. فالإنسان لازم يتوضأ عند الصلاة، ما في ماء يتيمم، ما في تيمم يصلي فقد الطهورين، واحد حبسين وربطين ايديه ورجليه، لا قادر يتوضا ولا قادر يتيمم يصلي، ولا يشيل نجاسه ولا يستنجي ولا يشيل. وسبحانه لا يعاقب احدا بغير فعله، لانه ليس بظلام للعبيد، ولا يعاقبه على فعل غيره، فانه لا تجر وازره وزر اخرى، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالذي ترك الحج لأنه لا يجد إليه سبيلا هذا معذور عند الله، لأنه لا يقدر، ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه. وسبحانه حكيم، من أسماء الحكيم كريم، جواد اسم الجواد اسم الله، ماجد اسم من أسماء الله، فبدلها مجيد، فاسم ماجد، فالله لا يسمى الواجد ولا الماجد. ولذا المخرف كشك يقول لك من الواجد؟ الله، من الماجد؟ كان لازم يضرب يؤدب، لازم يؤدب. ما هو جاي يقطع المنبر جواد، منبر اهل السنه لا يصلع، لا يصلع الا اهل العز. ماجد محسن، من اسماء الله المحسن، نعم. ودود، من اسماء الله صبور، لا ليس من اسماء الله الصبور ابدا، بل هو صفه. شكور طبعا اسم، يطاع فيشكر ويعصى، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. لا احد اصبر على اذى سمعه منه. ابن القيم من مذهبه ان من اسماء الله الصبور، وهذا خطا من ابن القيم، وهو يكرر، هو شيخ للشيخ الاسلام، الاسماء اللي تلقوها منها الضر النافع، وهذا غلط ايضا. ولا احب اليه المدح منه، ولا أحب إليه العذر منه، ولا أحد أحب إليه الإحسان منه سبحانه. فهو محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل، أسماء الله الجميل، نعم، يحب الجمال، يحب الجمال في 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 الصفات وفي الأفعال. طيب، من أسماء الله الطيب، يحب كل طيب، نظيف ليس من أسماء الله، يحب النظافة. عليم، يحب العلماء من عباده. كريم، يحب الكرماء. قوي، والمؤمن القوي وحب رئيم. طب الأشعار بثبتوا من الله قوي، من صفات الله القوة؟ لو شيخ الأزهر يثبت القوة لله؟ لا لا خالص، لا ربنا حكيم ولا عزيز ولا قوي. قال حيي، من أسمائه حيي، ستير اسماء الله، يحب هذا الحياة والستر. عفو، من أسمائه غفور، من أسمائه يحب من يعفو من عباده ويغفر لهم. صادق، من أسماء الله الصادق، لا يحب الصادقين. رفيق، من أسماء الله يحب الرفق. جواد، من أسماء الله يحب الجود وأهله. رحيم، يحب الرحماء، من أسماء الرحيم. وتر، من أسمائه، نعم، بارك الله فيك. إيش هو نظيف؟ صف، لكنها وردت في حديث وليس يثبت اسم الله النظيف. لا 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 لا، هم ذكروا اسماء، هو شيخ الاسلام يغتر بكلام الوليد بن مسلم
وحده. والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان، يغفر الذنب ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثره ويستر عوره ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك. وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مرجوية من حديث الحماني قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وفيه أيضا من حديث حماد بن سلمة قال حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه أيامكم عنده 12 ساعة تعرض عليه أعمالكم بالأمس 3 ساعات من أول النهار فيطلع منها على ما يكره فيغضب فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش فتسبح حملة العرش وسعادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين ويسبحون لذلك 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك 6 ساعات ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فتلك 9 ساعات ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فتلك 10 ساعة ثم قرأ عبد الله كل يوم هو في شأن ثم قال هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تاما. والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومكر ويجمعهما التبارك فتبارك الله يشمل ذلك كله ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
قرأناه تذكروني. طيب وأيضا فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع فالملك الحقيقي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء هذه دلالة الملك الحقيقي إنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لو يعطي فقط فليس يملك، ولو يمنع فقط فليس يملك أيضا. الأرض تعطيك وهي لا تملك، صح؟ الهواء يعطيك الأكسجين ولا يملك، لكن المالك الحقيقي هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فربنا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه جل وعلا. إذن العطاء دليل على عظيم ملك، والمنع دليل على عظيم ملكه. وأنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقصد أن المتضادات هذه لا تقلقك، بل هي حكمة معينة، فلذا هو أذن بالحسنة كما أذن بالسيئة. فالحسنة والسيئة فيها عطاء وفيها منع، فالحسنة فيها عطاء الهداية، والحسنة فيها منع الهداية، والسيئة فيها منع الهداية. فالذي يعطي ويمنع هو الله. يبقى إذن وجود مؤمنين وكفرة دليل على ملك الله، دليل على ملك الله عز وجل. لأن بعضهم يقول طب ولماذا يوجد كفار؟ وقلت لك إن الصوفية غلاة الصوفية ملاحدتهم يقولون إيه؟ كفرت برب يعصي. الغلاة الصوفية يقولون كفرت برب يعصى. قالوا إن الملك لا يتم في ملكه شيء إلا بإرادته، ولذا لما تكون لك معصية ولا كفر ولا كبيرة فهذا بإرادته، وهذه طاعة وليست معصية. وبالتالي غلاة الصوفية يستبيحون كل شيء، فالزنا، ترك صلوات، شرب خمور، أكل مخدرات، كل عندهم هذه ليست معصية. وبالتالي عندهم إبليس عاصي، إبليس مطيع. وقالوا أهم شيء طاعة الإرادة، لأن الملك لابد من طاعة إرادته، فإن كان إبليس عصى أمره فإنما أطاع إرادة. نص كلام نص ابن عرف، فإنما أطاع إرادة. وبالتالي كل المشركين في حقيقتهم مطيعون مؤمنون. فقال عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا. فعابد الصليب إنما أطاع إرادة الله، وعابد البقرة إنما أطاع إرادة الله عز وجل. فقال كفرت برب يعصى، هو لا يقصد تعظيم الرب وإنما يقصد تبليل المعصية. فيقف على الوحيش ومن كبار أوليائهم يمشي عاريا في الشارع، ثم يجد حمارة ويوقف شيخ الغفر ويقول له امسك الحمارة حتى يعاشرها أمامك في الشارع، ويعاشر الحمارة في الشارع، وشيخ الغفر يمسك الحمارة، ثم ينتهي يصعد المنبر عاريا لأنه كفر برب يعصى. يعني معناها الذي أفعله هذه معصية ولا طاعة؟ طاعة، ولكنكم لا تعلمون، طاعة ولكنكم لا تعلمون. فهذه الغلاة قلت لك كل غلاة لهم آخر. فكون إن الله يأذن بوجود المعصية فمعنى كده أنه منع الهداية عن صاحب المعصية، وليس ما ذلك أن العاصي أطاع، بل العاصي في الحقيقة نفذ حكمة الله جل وعلا. فكونه يعطي ويمنع هذا دليل على ملكه تبارك وتعالى. يعطي مالا ويمنع فلانا، يغني ويفقر، أغنى وأقنى جل وعلا، هذا دليل على ملكه التام، ملكه التام. لكن أن تقول هو غني لماذا لا يغني جميع خلقه، قلنا هذا مع يثبت الغنى وينفي الملك. الملك أن تعطي وتمنع، تعطي من تراه يستحق العطاء بحكمتك، وتمنع من يستحق المنع بحكمتك. فهذا كلام جميل. وقلت لك عقول هؤلاء، عقل ابن تيمية وتلاميذ ابن تيمية، عقولها كلها قوية ذكية، فيها فهم من الله سبحانه وتعالى، فيها فتح، فيها نعمة من الله تبارك وتعالى، ولكنها لأنها كلها مستندة إلى النقل، فاستقامت عقولهم وصرحت العقول للاعتماد على صحيح المنقول. ولن يصرح عقلك إلا إذا اعتمدت على صحيح المنقول. وإذا كل من اعتمد على صحيح المنقول ثم اجتهد في حفظ المنقول ابتعد عنه مرض الخرف. ولذا الزهايمر لا يصيب حملة كتاب الله عز وجل المتفهمين له، لا يصيبه، وإذا كلام ابن عباس رضي الله عنهم. فهنا شيخ الإسلام يفهم ما لا نفهمه، وربنا أتاه فهما والفهم يؤتيه الله من يشاء، فقد آتاه سليمان ولم يؤتيه داود في مسألة. إياك أن تقول إن داود لم يؤت الفهم، لا، في مسألة واحدة. ولذا الله جل قال ففهم سليمان، ولا قال ففهمناها، ففهمناها يعني تلك المسألة. إنما لو قال ففهم سليمان هذا قد ينفي الفهم عن غير سليمان عليه السلام. فالفهم ده فضل من الله سبحانه عز وجل. وإذا أنت أحيانا تسأل في مسألة فالمجيب يجيبك تتعجب أنت، ما دي شبهي، ما أنا لا ما أقرأ من بدري مش فاهم ليه، فهذا فهم. فشيخ الإسلام كان يكثر من دعاء الله أن يفهمه، وآمن بأن الاستغفار يؤدي إلى الفهم، فكان يكثر الاستغفار. وإذا أشكلت عليه مسألة كان يظل يستغفر بلا عدد حتى يفهمه الله إياه. فصل الاستغفار ذكر مصحوب بدعاء يفهمه الله تبارك وتعالى. فهذا ابن القيم يقول لك ان العطاء والمنع دليل على الملك الثاني، لان الملك فعلا هو الذي يعطي ويمنع، اما يعطي مباشرة دائما فقد لا يملك فعلا. فالارض تعطي والبئر يعطي لكله كافر ولا مؤمن، ولا يمنع كافرا وقد لا يعطي مؤمنا، انما البئر يعطي كل من ادلى دلوه فيه، كل من ادلى دلوه اخر. طيب حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع، سلسلي. وأعظم عطاء هو الهداية، نعم، وأشد منع الهداية عليه. والإكرام والإهانة، الملك القوي هو الذي يكرم من يشاء ويهين من يشاء، فربنا عز وجل يكرم المؤمنين يوم القيامة ويهين الكافرين يوم القيامة ليدل على كمال عزه وملكوته. والإثابة والعقوبة، يملك يثيب ويملك يعاقب، لكن لو أن ملكا لا يعاقب ساد الفساد في الناس، صح، ساد الفساد في الناس. ولذا لولا مثلا لو أن الشرطة لا تعاقب كافر الإشارة كيف سيكون حال الشوارع؟ لو كانت الشرطة لا تعاقب اللصوص كيف سيكون حال الناس؟ فإذا الذي يعطي ويمنع ويسيب ويعاقب ويعاقب هذا دليل على كمال الملك. ولذا فاكرين لما قلنا ان ولي الامر من صفاته التمكين، اذا فقد التمكين فقد الولايه، وقد لا يفقد الشرعيه، لان ولي الامر الشرعي، شرعي يعني مسلم، ولي امر يعني متمكن. لما يجي ولي الامر يامر الناس ولا يطيعونه فقد فقد الولايه او التمكين، لكنه لم يفقد الشرعيه لكن فقد الولايه. فلما يقول ممنوع حظر التجوالي ويلعبوا كوره ده معناه انه ما عندوش تمكين. فالله عز وجل يعطي ويمنع ويكرم ويهين ويسيب ويعاقب ويغضب ويرضى ويولي ويعذب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لم يقف قل وتنزع الملك. فدل ذلك ان ايتاء الملك دليل على قوة الملك، ونازع الملك دليل على قوة الملك. تؤتي الملك من تشاء، تعز من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. هذا اثبات كمال صفة الملك لله عز وجل. طيب، وهذا كمال الملك من تمام الغنى، انه غني مالك، وليس غنيا لا يملك، بل هو غني مالك سبحانه جل وعلا. فالبحر غني بالاشياء لكن لا يملك، والارض غنية ولكن لا تملك. فهناك غني لا يملك، الغني الذي يملك هو من يمنع من يمنع من يشاء ويعطي من يشاء. وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسألون من في السماوات ومن في الأرض، يسألونه طوعا وكرها. حتى الكافر لما بيخرج هو مصر أن يطيع الشيطان وينكر وجود الرحمن جل وعلا، لكن هو خارج الصبح لابد يعمل، لابد يسعى، والله جل يأذن فيعطيه، فهو يسأل كرها وينكر ذلك افتراء على الله، إنما في الحقيقة هو سائل. فلذا كل من في السماوات والأرض يسأل الله عز وجل. قال فهو كل يوم هو في شأن لتمام ملكه، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما. طيب ايضا يغفر ذنبا ويترك اخرين يقعون في الذنوب، ويفرج كربا ويبتلي غيرهم بالكروب لتمام الملك والغنى. فلا يفرج فقط، لا يفرج عنك كربا ويصيب اخر بكرب، ويكشف غما ويغم اخرين، وينصر مظلوما ويترك ظالما يفتري على ظالم، ويأخذ ظالما ويفك عانيا، ويغني فقيرا ويفقر ايضا غنيا. احنا هنا نذكر الاشياء بمضاد ذاتها لاثبات تمام الملك لله عز وجل. ويجبر كثيرا ويكسر مجبورا، ويشفي مريضا ويمرض من يشاء سبحانه عز وجل، ويقيل عثره ويستر عوره ويفتح اناسا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويعطي سائلا ويذهب بدوله وياتي باخرى، ويداول الايام بين الناس ويرفع اقواما ويضع اخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. قدرها هنا شيخ الاسلام فات اللفظ كان يسوق المقادير التي كتبها، فلازم نشيل كلمه قدرها ونكتب كتبها، لانه لم يقدر قبل خلق السماوات بخمسين الف سنه، ده قدر ازلا. التقدير لا تاريخ له، والكتابه لها تاريخ. فاهمين الفرق؟ فاهم مصطفى؟ نعم؟ كيف؟ هو يقول قدر قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، غلط. لا، التقدير ده بلا زمن، تقدير علم ازلي، يعني التقدير مصحوب بالعلم. فهو فاسد فات اللفظ، لعلها تصحيح من الطابع او المفرغ او اي شيء، لكن احنا نقول كتبها، او ان شئت قدرها كتابه، او قدر كتابتها قبل خلق السماوات والارض. قال الى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتاخر. هو كتب من زمن طويل ان عيسى عليه السلام يبعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم. هل ممكن يبعث محمد قبل عيسى؟ لا، خلاص، الذي قدره لابد ان يتم. بل كل منها قد احصاه كتابه وجرى به قلمه، جريان القلم بامر الله عز وجل، ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك. وهذا تمام الملك. اذا قلت لك ان الله من اسمائه المالك والملك والمليك، وأعظمها المليك، فالمليك مالك ملك، المالك ومن يملك الشيء، والملك من يتصرف في الشيء، والمليك من يملك ويتصرف، فهو يملك ويتصرف سبحانه عز وجل. قال يتصرف فيها كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل، وصفة العدل مقيدة وليست مطلقة. فهو عادل مع الكفار وليس عادلا مع المؤمنين بإرادته، يعني لم يتخلف عدله إلا بسبب وعده ورحمته وفضله، فقدم الفضل على العدل كما قدم الرحمة على الغضب. لا، مع جميع المؤمنين، لا كل مع المؤمنين فضل، مع جميع المؤمنين فضل، مع جميع حتى الرسل مع جميع فضل. هو بكر الصديق رضي الله عنه إذا كنا بالعدل يدخل الجنة كم سنة؟ 25 سنة بس، لأن هو مقدار حياته مؤمنا 25 سنة، مقدار حياته مؤمنا مسلما، لكن قبل ذلك كان ايه؟ كافر. فلو عافى الله عز وجل عن كفره، لأن غيره، لأنه كان كافر فعلا وكان فيه حنفية. طيب 25 سنة هو سيد من سادات المسلمين، اذا يدخل الجنه ينعم 25 سنة. هو ده العدل؟ هيدخل 25 سنة؟ فين العدل مع المؤمنين وفي الدنيا؟ فضل برضه، فضل برضه. العاصي اذا وفق للتوبه فضل، واذا غفر الله له ذنب بلا توبه، وذكرنا امبارح اشياء كثيره تغفر بها الذنوب بلا توبه، كله فضل. كل تعاملات الله معنا بالفضل، ولو بالمقصة نعمة واحدة من نعم الله تساوي كل اللي انت بتعمله. لو قلت انا صليت كم سنة وصمت، طيب عندك نعمة البصر كم سنة، فما فيش تعامل بالعدل، بس تعامل بالعدل مع الكافرين فقط. طيب قال تصرف ملك قادر يعني قدير مقتدر قاهر قهار عادل مع الكفار ومع المخلوقات الأخرى الحيوانات مثلا رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة قال المملكة ازاي لفظ ابن القيم ده يعني يسبقه ليحيى ولفظ صحيح لأن الملك يقتضي مملكة والقصد المملكة هنا الكون أنا كاتب جنبها الكون بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك أبدا ما في تصرف ممكن تنتقد أنت على الله أبدا في تفسير الحافظ ابن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوي أنت بتقول إيه صلاح سمعت أنا مردوية من المشايخ أنا سمعت من المشايخ الكبار مردوية ومردوية من حديث الحماني قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شأنه ولم يقل شأنه قال من يعني من بعض شأن الله أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين فذكر بعض شيء من شأن الله عز وجل بعض شيء وهذا سند حسن وفيه أيضا الحديث الضعيف هذا إن في 12 ساعة وفي 3 ساعات الأولى والثانية والثالثة هذا كله يضرب عنه صفحا حديث ضعيف لا يعمل به وذكر الطبراني لكن الله يتصرف لكن 3 ساعات يعمل كذا وثلاث ساعات يعمل كذا وثلاث ساعات يعمل كذا لو صح السند قلنا به قال والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان يعني ملك وحمد هو يحمد على ملكه ويحمد في ملكه ويحمد نفسه سبحانه ويحمده غيره فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده فهو المحمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده لا بد من حمد الله ولا بد من مدح الله ومدحه حمد وحمده مدح فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته مستحيل مستحيل شيء يخرج عن ملكه وقدرته حتى الكاسب في ملك الله وقدرته ولو لم يأذن بالمعصية ما أعصى أبدا لكنه أذن بالمعصية ليعاقب عليها لحكمة سبحان ملك ولهذا يحمد سبحانه يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده يعني هو محمود على الخلق محمود على الأمر ممدوح في خلقه وأمره فكما أنك لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت فلن ترى في أمر الرحمن من تفاوت لأن له الخلق والأمر فهو محمود على كل ما خلق طيب على خلق الذباب خلق البعوض كل ما خلق لأن لا يوجد مخلوق إلا لحكمة ولما نرى شرا في مخلوق نصف بالشر ولا نعلم أين الخلق لكن نقر بأن في خلقه لابد من خير فمثلا إبليس هو الشر كله نعم لكن في خلقه يوجد خير نعم دائما قال محمود على كل ما خلقه وأمر به حمدين حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح حمد الشكر والعبودية وحمد ثناء ومدح فنمدح مخلوقاته ما هذه العظمة ثم نحمده ونشكره سبحانه عز وجل نقول هذا خلق الله هذا خلق عظيم جدا هذا مدح لكنه يقتضي الحمد نعم ويجمعهما التبارك فكلمة تبارك الله يعني له الحمد والثناء له الحمد والمدح فتبارك الله أو فتبارك الله يشمل ذلك كله ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الحمد والمدح، الملك والأمر، التصرف التام. فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، نصرنا يا مسيرة. فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة. لو تريد تسأل كيف أحمد الله، يعني أحمد على ماذا، لن تستطيع الإحصاء، لأنه وإن تعد نعمة الله لا تحصوه، وكل نعمة لابد لها من حمد. فلما كثرت النعم ولم يمكن إحصاؤها كان يجب إكثار الحمد دون إحصاء. قال والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد. وإذا قلت لك الأسماء لابد أن تكون حسنى، فلما يقول الله أنا الدهر نقول ليس من أسمائك يا رب، لأن الدهر ليس فيه صفة كمال، وأنا الطبيب ليس صفة كمال، فالطب ليس كمالا لكن الشفاء كمال. فأسماء لابد أن تكون متضمنة للكمال التام لتكون حسنة. فلذا نفينا عن اسم عن الله اسم الضار، لا يمكن اسم الضار، لا ما يصلح، لأن الضار ليس فيه كمال. قال جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله في انتقامه من أعدائه حمد، أو عدله وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، نسأل الله أن نكون من أوليائه. والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان لغاية هي حمده. فكل العالم إنما خلقه الله ليحمد سبحانه عز وجل. فحمده سبب ذلك ومظهره وحامله، فحمده روح كل شيء. ولذا بدأت أعظم سورة الحمد لله رب العالمين، وقيام كل شيء بحمده، ولذا كل المخلوقات تحمد الله عز وجل وكلها تسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بماذا؟ بحمد. ولكن لا تفقهون. إذن سر العالم حمد الله، وسريان حمده في الوجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر، والبصار يعني القلوب. فحمد الله واضح جلي لمن عقل، أما من لم يعقل أو حالت غيوم الغفلة عنه أو حال حاجز الكفر عنه فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فالذي يمنع الحمد إما الغفلة، بغيوم الغفلة أو غيوم المعاصي أو الكفر، والعياذ بالله، لأن الكفر ضد الحمد، الكفر ضد الحمد. ولذا هذا معلوم عند الناس حتى عند فرعون إن الكفر ضد الحمد. فقال لموسى عليه السلام أولم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ثم وقال وكنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت، لا وأنت من الكافرين. فدل ذلك أنه كان ضد الكافرين، كان يقصد إيه؟ كان ينبغي أن تكون من الحامدي. ها ماشي، يقرأ صراحة من الطرق الدالة، مش كده؟ يقرأ خذ البتاع وقرأ.
لا والله حضرتك انا مش عايز.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات، وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر. فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته، وإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم، وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات، والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات، والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات، والغنى التام المطلق من جميع الجهات، والحكمة البالغة المشهود آثارها في الكائنات، والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات، والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات، واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه، أو يخلفه في تدبير خلقه، أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه، أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فعية أو كذب، كما يكون بين الرعايا وبين الملوك، ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو كان معه آلهة أخرى كما يقول أعداؤه المبطلون، لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال ولا يصلح عليه وجود. ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده له أن يجعلنا عبيدا له خاصة، ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين، ولم يجعلنا عبيدا لإله نحتته الأفكار، لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا، ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تكلم قط ولا يتكلم، ولا يأمر ولا ينهى، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا يصعد إليه الكلم الطيب، ولا يرفع إليه العمل الصالح، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا محاذيا له ولا مباينا، ولا هو مستو على عرشه ولا هو فوق عباده، وحظ العرض منه حظ الفحوش والأخلية، ولا تنزل الملائكة من عنده بل لا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يقرب منه شيء، ولا يحب ولا يحب، ولا يلتذ المؤمنون بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الثواب، بل ليس له وجه يرى، ولا له يد يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض، ولا فعل يقوم به، ولا حكمة تقوم به، ولا كلم موسى تكليما، ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيما، ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السماوات والأراضين، وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله، والكل بالنسبة إليه سواء، ولا فرق البتة إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك، فامتنع للخبر بأنه لا يفعله لا لأنه في نفسه مناف لحكمته.
قال: فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته، يعني كونك تقبل على العلم الشرعي وتطلب العلم بأسماء الله وصفاته هذا من حمد الله، إذن كونك تتجه فقط إلى العلم هذا من حمد الله، ثم إنه يؤدي بك إلى ضرورة حمد الله عز وجل على أن علمك. وإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال، هنا بيرد على المعتزلة وبيرد على منكر بعض الصفات أن الله إله حي جامع لكل صفة كمال. عند المعتزلة هو إله ولا حي ولا عنده صفات كمال؟ ليس له صفات. وحي عندهم هم يصفون الله بأنه حي، ولكن معناها أن عبادة وأحياء. له كل صفة كمال، هم يقولون ليس له أي صفات البتة، لا صفات كمال ولا صفات نقص. واسم حسن، هذا غلاة المعتزلة ينكرون كل الأسماء. وإذا والذين يثبتون منهم الأسماء يثبتون على أنها ليست حسنة. فاهمين؟ أي ليست حسنة. فلا فرق بين اسم الرحمن والرحيم والقاهر والقادر والقهار والعلي والغفور والسميع والبصير، لا فرق، هي كلها أعلام فقط من دون أي صفة. فإثباتهم للأسماء لم يعني شيء. قال فإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم، هم طبعا جردوه من الصفات والأفعال، وأنه سبحانه له القدرة التامة، أثبت القدرة الأشاعرة ونفاها المعتزلة، والمشيئة النافذة أثبتها الأشاعرة ونفاها المعتزلة، والعلم المحيط، والسمع الذي وسع الأصوات، والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات، كل هذه أثبتها الأشاعرة، والرحمة هذه لم يثبتها لا الأشاعرة ولا غيرها، التي وسعت جميع المخلوقات، والملك الأعلى أيضا لم يثبتها الأشاعرة، الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات، والغنى التام والمطلق، أثبتوا صفة الغنى؟ لا، ما فيش غنى من جميع الجهات. والحكمة البالغة أيضا لم يثبتوا صفة الحكمة، المشهود أثرها في الكائنات. والعزة الغالبة أيضا لم يثبتوا صفة العزة بجميع الوجوه والاعتبارات. والكلمات التامات النافذات أثبتوا صفة الكلام، ولكن على أنها كلام جبريل، وأن الكلام معاني في نفس الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني أوامر الله لا يستطيع الخروج من أوامر الكونية القدرية، لا يخرج عنها بر ولا فاجر من جميع البريات. وهو واحد لا شريك له في ربوبيته. يعني في ربوبيته، في خلقه وملكه وتدبيره، ولا في ألوهيته، يعني لا يليق أن يعبد غيره، ولا شبيه له. وابن القيم يستعمل كلمة شبيه، وابن تيمية يستعمل كلمة مثيل، والصحيح يستعمل كلمة مثيل، وأن نحمل كلمة شبيه في كلام ابن القيم على المثيل. ولا شبيه له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه، يعني ما يوجد مخلوق يملك حبة رمل واحد أو يملك نملة واحد أبدا. ولو واحد قال لا أنا أملك، أنا عندي فدانين، نقول طب أنت ملكتهم من إيه؟ خلقتهم؟ يقول لا ورثتهم، واللي ورثهم ورثهم منين واحد؟ ستجد في النهاية أن أصلا لم يكن أحد يملك، أصلا لم يكن أحد يملك، ولكن الله يداول، فده اسمه ملك طارئ، ملك غير حقيقي. وليس له من يشركه، يعني يشاركه في ذرة من ذرات ملكه، أو يخلفه في تدبير خلقه، يعني يقول أنا سأدبر السماوات والأرض والجبال لكن فلان يدبر الرياح وفلان يدبر البحار، ما التدبير كله له. طب الملائكة لا تدبر، تنفذ. فرق بين التنفيذ وإيه والتدبير، التدبير له والتنفيذ بأمره. قال أو يحجبه عن داعية، لو واحد يدعو الله وأي أحد آخر أراد يحجب هذه الدعوة وهذا الداعية لا ومؤمليه، يعني الذين يتعشمون في الله ويأملون فيه، وسائليه، لأنه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لو حاول تمنع دعاء واحد لا تستطيع. أو يتوسط بينهم وبينه في العبادات، إنما يتوسط بينهم وبينه أو بينه وبينهم في البلاغات، فهم وسطاء بينه وبينهم. أما لا يوجد وسطاء بينهم وبينه، فرق بينه وبين العباد وسط، بينهم وبينه لا يوجد وسط. بتلبيس، يعني كذب أو فرية أو كذب، كما يقولون ان اللات والعزى شفعاء عند الله، وكما يقول الصوفية الاولياء شفعاء عند الله، كما يكون بين الرعايا وبين الملوك، فان لا يمكن لافراد الرعية جميعين الوصول الى ملكه، هذا لا يمكن، ولا يمكن في اي بلد ان يصل جميع المواطنين الى الرئيس، لا يمكن، ولو امكن خسر الرئيس، لا يمكن طبعا. لو هو مثلا يقول اليوم سأقابل 5 مليون واحد، مصر فيها 105، نقابل 5 مليون واحد نسمع لكل واحد فيه ده عايزه 20 سنة. ولو كان كذلك فلابد من مندوبين يتكلمون مع الرئيس، ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لتعارض الأهواء والآراء والإرادة. فلو هم أكثر من إله، إله يريد اليوم أن يحدث زلزال في بلد كذا، والثاني يقول لا عايزين البلد كذا، فسيحدث التعارض وسيحدث الخلاف وسيحدث الشقاق وسينتصر الأقوى. فإذا انتصر الأقوى إذا هو مستحق الوحدة للعبودية، وإذا لم ينتصر أحد فكلهم ضعفاء. قال فلو كان معه آلهة أخرى كما يقول أعداؤه المقتلون يعني الظالمون لوقع من النقص في التدبير. هذا يدبر شاعر وهذا يخالفه، يقول له فلان كفاية أنه يعيش 85 سنة، يقول له لا أنا أريد يعيش 90. طب نريد الطفل يموت عنده 5 سنين، لا لا طب يموت ليه؟ فلا يحدث الشقاق والخلاف. لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال. يقصد هنا أن الله واحد أحد وتر، ولا بد أن يكون واحدا أحد، فلا يسع أن يكون ثلاثة كما يقول النصارى، ولا يسع أن يكون اثنين كما يقول الثانوية في الهنود وغيرهم، ولا يصلح معه وجود. الوجود الحقيقي هو لله. ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب لي حمد عباده له أن يجعلنا عبيدا له خاصة. هو ابن القيم يقول إن الله جعلنا عبيدا له، وهذه حد خلفه فيها، هو يقول إن كلامهم يقتضي خلاف ذلك، فهو يقول إن هو أردنا عبيدا له. فيا معتزلة، لو هو أردنا أن نعبده وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا، يبقى أي إرادة هذه، وأي فضل، وأي حكمة هذه، وأي ربوبية هذه، وأي ألوهية هذه؟ لو هو رب ليس له امتثال، أين ممارسة الربوبية؟ وأين طلب الألوهية؟ يقول ما لزوم هذا ولزوم هذا؟ فهو يقول أن يجعلنا عبيدا له خاصة، يريد أن يقول الإله الذي تصورونه لنا أيها المعتزلة وأيها الأشاعرة لا نعرفه، فنحن لا نعرف ربا وإلها ليس له صفات، ولا نعرف ربا له صفات سبعة فقط. تعرفه ده؟ تعبده ده؟ لا، لا نعبد إله له أسماء حسنى وله صفات علا. أما إله ليس له صفات لا نعرفه، إله ليس له ولا أسماء ولا صفات لا نعرفه، إله لا موجود ولا ليس موجودا لا نعرفه، إله يقتصر فقط على سبع صفات لا نعرفه. هذا الذي يقصد ابن القيم رحمه. فقال ولم يجعلنا نهبا منقسمين بين شركاء متشاكسين. فانت لو نظرت إليهم لوجدتهم شركاء متشاكسين. رب عند الصوفية هو الناس، هو كل الموجودات، هذا لا نعرفه ولا نعبد. رب عند الأشاعرة له سبع صفات فقط لا نعرفه. رب عند المعتزل ليس له صفات لا نعرفه. إذن هذه آلهة متشاكسة، ده بفرض إيه؟ وجودها الذي هم يزعمون. فلم يجعلنا نهبا منقسمين بين شركاء متشاكسين. شوف ابن القيم وصلهم إنها كده، أنتم الآن تصورون لنا أربابا لا ربا واحدا. ولم يجعلنا عبيدا لإله محتته الأفكار، ولم يقل تمثال مثل، وإنما قال أفكار المعتزلة، أفكار الأشاعرة، أفكار الصوفية، أفكار الملاحدة. لا يسمع أصواتنا كما تزعمون أيها ماشي، ولا يبصر أفعالنا، ولا يعلم أحوالنا، هذا كله كلام المعتزلة. ولا يملك لعابده ضرا ولا نفعا، لأنه لا يضر ولا ينفع عند المعتزلة، لأن العبد بيخلق فعلا، والعبد هو الذي يختار الهداية والضلال. والعبد الذي يفعل الطاعة والمعصية من دون ذكر لله، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تكلم قط. المعتزلة قالوا ربنا ما تكلم أبدا، والأشاعرة قالوا تكلم في نفسه، يعني ما تكلم أبدا غير، ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، ولا ترفع إليه الأيدي، لأنه ترفع إلى مين؟ هو ليس فوق. ولذا عجيب من الأشاعرة أنه لما يدعي يرفع يديه حتى في مواطن البدع، يعني لما يجي مثلا الخطيب يخطب هما بيرفعوا يديه. طب يا عم الحاج انت واقف على المنبر والناس تبعك بترفعوا يديك، بترفعوا يديك لمين؟ ترفع يدك لمن؟ ده انت تقول هو ليس فوق. طب اعمل ايدك كده، ما هو ليس تحت، طب خليها كده، ليس شمال، طب خليها كده، ليس جنوب، ليس شرق، ليس غرب. يبقى هذا اله ترفع اليه الايدي؟ لا. اي قال لا، لا ولا ترفع اليه الايدي ولا تعرج الملائكه والروح اليه. ودي نص في الايه، تعرج ان تصعد، طب تصعد الى مين؟ فين؟ ولا يصعد اليه الكلم الطيب ولا يرفع اليه العمل الصالح. لماذا؟ لما بعده، لانه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا امامه، بل هم لا يجيزون حتى سؤال اين الله، حتى السؤال نفسه لا عندهم. وليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولا مماثا له ولا بائنا ولا مستويا على عرشه ولا هو فوق عباده ولا عاليا عليهم. اذا هم يتكلمون عن وهم عدم. عدم. قال وحظ العرش منه حظ الحشوش والأخلية. حظ الحشوش والأخلية يعني هو في كل مكان، فطالما هو احنا عندنا هو ليس في كل مكان، هو فوق العرش. فهم لما يقولوا في كل مكان يبقى ربنا فوق العرش وتحت العرش وفي الحمام وفي غيره، فجعلوا الحمام مثل العرش. ولا تنزل الملائكة من عنده، ما هو ليس فوق، تنزل منين دي؟ بل لا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء ولا يحب ولا يحب، لأنه غير ليس له صفات. فهو لا من صفاته أنه يحب، قالوا لا، ما لا يوجد لله صفات. ويحب، بل يوجد لله صفات. ولا يلتز المؤمنون بالنظر إلى وجه الكريم. إذا المعتزلة تقول إن الله لا يرى يوم القيامة، والشيعة يقولون لا يرى يوم القيامة، والزيدية يقولون الله لا يرى يوم القيامة. إذا ما فيش لذة النظر إلى وجه الكريم في دار الثواب، بل ليس له وجه يرى ولا له يد يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض. وهنا ابن القيم قال وأخرى ليفر من مسألة إن الله له يد يمنى ويد شمال، وإنما كلتا يدي ربي يمين، فقال الأخرى، لأن الرواية الصحيحة في مسلم أخرى. ولا له فعل يقوم به، لأنه ليس له صفة، ولا حكمة تقوم به. إذا أنت لو سألت الشاعرة هل ربنا له حكمة؟ يقول لك نعم، ولكن ليست صفة له. الحكمة يعني إرادة. هم كل الصفات بيثبتوها مع التأويل، فبينكرش الصفة، وبيثبتها مع التأويل. ولا كلم موسى تكليما، لأنه هو أخرس عند الأشاعرة وعند هؤلاء. فلو أنت قلت مثلا شيخ الأزهر أو أي حد من هؤلاء بتوع الأزهر في الأشاعرة دول، هو ربنا كلم موسى تكليما؟ لا لا، ده الشجرة اللي كلمته. الشجرة قالت له يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. الشجرة قالت له إنه أنا الله رب العالمين. ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيما، ولا يجيء يوم القيامة، يجيء منين؟ لفصل القضاء. ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذه ينكرونها تماما، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. قال ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته. قالوا لأن الله عز وجل، هم يقولون هكذا، إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأرضه لم يكن ظالما، وهذا الكلام باطل. ولو عذب أهل سماواته وأرضه بدون ذنب يكون ظالما. فهو لو عذب الملائكة يكون أي عدل؟ فين العدل من يعذب الملائكة؟ ده الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فكيف يعذبهم ويكون هذا عدلا لا ظلما؟ ولو عذب الأنبياء فين العدل هنا؟ فيكون ظلما. إذن هو لما لا يعذبهم لأنه حرم الظلم على، وليس لأنه لو فعل هذا لكان عدلا منه، بل لو فعل هذا لم يكن عدلا منه أبدا. قال: وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله لا يمكن، لا يمكن، لأنه هو لو أكرم العصاة والكفار إذن هو لا يقدر على عذابه، ولا يكون هناك معنى للثواب والعقاب. ولذا هم القرامطة طبعا يكون هذا. وقلت لك غلاة الصوفية أبو العباس والبدوي والعكرمة وغلاة الشيعة بيصل في النهاية إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك هو لما قال للكفار في مكة في جنة وحور عين وزرع ونخيل ثمرات وعسل ولبن، ده كان بيقرب لهم المعاني كما نحن نقول للأطفال إذا فعلت كذا أعطيتك كذا. ولما قال لهم في نار وجحيم وأنكال وزبانية وتسعة عشر كان من باب التخويف كما نخوف الأطفال، لكن ولا في جنة ولا في حور ولا في ماء ولا في عسل ولا في نار ولا في أنكال ولا في زبانية ولا في شيء، ما فيش. فأنت يا بني آدم اخلص لتكون سالكا. اسلك 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 يعني اترك الخوف. وليه؟ لا يمكن ترك الخوف إلا إذا لا أؤمن بوجود النار، ولا يمكن ترك الرجاء إلا إذا لا أؤمن بعدم وجود جنة. ما أنا طول ما أنا عارف إن في جنة يبقى الطمع هيكون فيها، وطول ما أنا عارف إن في نار هيكون الخوف بسببها، صح ولا لا؟ لكن إذا أنا لا أصدق بالنار والجنة يبقى لن أخاف ولن أطمع. فالقرامطة بشار الأسد وغيره يقول لك أنت لازم تصلي الصلاة الخمس. إيه الصلاة الخمس يا عم؟ قال تصبح الصبح تقول محمد علي فاطمة الحسن الحسين، كده خلاص أنت خلاص صلاة الخمس الصبح بدري، خلاص كده أنت صليت صلاة الخمس، خلاص كده حج. طب والحج؟ الحج قصد القلب إلى تعظيم الخمس. يبقى أنت كل يوم بتأدي فرض الحج، ممكن تؤديها 20 مرة في اليوم، 50-60 مرة في اليوم. فهنا خلاص مفيش، العبادات كلها ضيعوا. غلاة الصوفية أسوأ من بشفر ومن جسد كلهم العربي، إنه هو يقول أنت تسلك تسلك تترك طريق العبادة اللي هو عليه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة وتخش الطريق، تاخد ورد تقرأ فيه، ورد أبو الحسن الشاذلي وغيره، تاخد الورد تقرأ فيه، يعني اترك الكتاب وإيه والسنة، اقرأ الورد. ولما تقرأ الورد ستجد انك غبت عن العالم، فلن تعد ترى الا انت والله. هو عابد، هو معبود وانت عابد، هو مشهود وانت شاهد، هو معبود وانت عابد، خلاص كده. ثم بعد ذلك تنتبه، انتبه ده كده اثنين لازم ينبغي ان يكون، فيكون هو الله فالفعل فعله. يعني الفعل فعله يعني الزاني اللي بيزني ليس هو اللي زنى، الله هو اللي زنى. فيصير الله كما قال ابن عربي الاكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح. وبالتالي لما ترى معصية في العالم إياك أن تعترض، ده العاصي ده مطيع. وإبليس سيد الطائعين، سيد سادات الطائعين هو إبليس، والزاني بيطيع ربنا والسارق بيطيع ربنا، خلاص كده. فدول أسوأ من القرامطة، لأن القرامطة هيؤدي شيء هيقول محمد وحسين رغم إن ده كفر بواح، وعبد البقرة هيحظم ببقراية ولو كان هو مجرم مضايع، لكن لما يقول أنا الله والله في الجبة خلاص كده، خلاص لن يحتاج إلى تعبد، لأن أعبد من؟ فقال العبد رب، العبد رب والرب عبد، عجبت كيف يعظم الرب. إذا كان العبد هو الرب والرب هو العبد، مين يعبد مين؟ مين يسجد لمين؟ مفيش، لا يوجد والعياذ بالله. فهؤلاء الغلام مجرمون. طيب فهم عندهم التعذيب والتنعيم، ده ايه؟ اوهام اوهام اوهام. غيرهم اثبتوا العذاب والنعيم، ولكن قالوا الله عز وجل لو عذب الاولياء لا يكون ظالما، ولو نعم الكفار لا يكون ظالما، لكن الحقيقة لو نعم الكفار يكون ظالما، ولو عذب المؤمن يكون ايه ظالما كذا. والله منزه عن الظلم سبحانه عز وجل. ولا فرق البتة الا انه اخبر انه لا يفعل ذلك، يعني هو لا يعذب الكافرين لانه قال ذلك، قال ذلك، لكن لو فعل فليس ظلما. الحقيقة لو فعل يكون ظلما، فامتنع للخبر لانه لا يفعله، لا لانه في نفسه مناسب للحكمة. يعني هو لماذا امتنع؟ عن لانه حكيم، هم عندهم ليس هناك صفة حكمة، ولا يوجد اشعار يثبت صفة الحكمة ابدا، ولا شيخ ازهر ولا عالم ولا اي واحد من دول يثبت صفة الحكمة ولا العزة ولا ابدا. قال نعوذ بالله. ماشي يا استاذ، شوف السؤالين دول، شوف انت بتاعتان فهمتوا؟ ثابت يعني من نقول ايه أحيانا تسمون القدرية بالمعتزلة، فهل هما واحد؟ نعم، ولكن لفظ القدرية عام، يعني يشمل الجبرية والقدرية. اللي قالوا ان الانسان مجبور على فعله، واحنا فيش فعلنا حاجة، هو كل له ده اللي عايز أفده. والتاني اللي يقول ربنا لا دخل له بالعالم، كلهم اسمه قدرية، لكن استقر اسم القدرية لما ظهر اسم الجبرية. فهو كده كما استقر اسم السلفية لما ظهرت الخلفية على طول. فالشيء بضده يظهر وبضدها تتميز الأشياء، فلما ظهر الضد استقر الأصل. فهم لما قالوا بإن لا قدر، وإن الأمر أنف، وإن الإنسان مسؤول عن فعله، وإن الله لا دخل له في اختياراته ولا في أفعاله، سموا قدرية لنفي القدر. أما الجبرية فأثبتوا القدر ونفوا مشيئة الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على كل هؤلاء، والله جل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله مشيئته ومشيئة العباد. القدرية بينكم مشيئة الله، والجبرية بينكم مشيئة العباد. فهم استقر التسمية لهم، اللي هم اللي بينكم مشيئة الله، استقر التسمية على أنهم إيه؟ قدرية، مجوس هذه الأمة. غلاة المعتزلة كلهم قدرية، كلهم قدرية، فلذا نسميهم قدرية.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومع ذلك فرضاه عين غضبه، وغضبه عين رضاه، ومحبته وكراهته، ومحبته كراهته، وكراهته محبته، إن هي إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها، لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة. ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه، بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو ونسبه إليهم، ويعذبهم إذا لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه. يجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ونساء حيث لم يكونوا رجالا، وطوالا حيث لم يكونوا قصارا، وبالعكس، وسودا إذ لم يكونوا بيضا، وبالعكس. بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس، إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمروا به ولا ترك ما نهوا عنه. فله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل، إذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه، فنكون مضيعين، ليس لنا رب نقصده، ولا صمد نتوجه إليه ونعبده، ولا إله نعول عليه، ولا رب نرجع إليه. بل قلوبنا تنادي في طرق الحيرة: من دلنا وجمع علينا ربا ضائعا، لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محاد له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا كلم أحدا ولا يكلمه أحد، ولا ينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب والحبس. من ذكرها أو أخبر عنه بها أو أثبتها له أو نسبها إليه أو عرفه بها. بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفي قيامها به واتصافه بها. وما لم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده، وتشفيع من أثبته واستحلال دمه وماله أو تبديعه وتضليله وتفسيقه. وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم، فليس كذا وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا. فلله العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ما من به من معرفته وتوحيده والإقرار بصفاته العليا وأسمائه الحسنى وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وإله الأولين والآخرين، ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوثا بنعوت الكمال منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطع في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه الخلق، البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلقه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
هو طبعا الكلام ما كان ينبغي نقطع صراحة عن القراءة، لأن هو يذكر صفات الله أسماء الله وصفاته وكلام يعني معلوم ومفهوم، ولكن هي تعقيبات بسيطة من عندي. طيب، قال هو عندهم إن الله عز وجل ليس بحكيم، وأنه سبحانه لو عذب الأولياء لكان هذا عدلا منهم، ولو نعم الكفار لكان هذا عدلا منه، وهذا ليس بعدل بل هو ظلم، ولكنه عز وجل منزه عن الظلم سبحانه لأن الظلم صفة نقص، فهو منزه عنه لأنه صفة نقص وليس لمجرد الوعد. هم يقولون لماذا لما تقول لهم كيف والله قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام العبيد، يقول هذا وعد فقط وعد. نقول لا، ليس هذا وعدا من الله سبحانه وتعالى، هذا نفي نقص، هذا نفي نقص. ما هو لو ظلم نحن لا ننفي القدرة، القدرة نعم لأنه على كل شيء قدير، لكن ننفي صفة النقص. فهو لا يظلم لأن الظلم نقص في حق الظالم، فليس فقط تركه لظلمي، ترك للظلم ليس لمجرد الوعد، ولكن لأن الظلم صفة نقص والله جل منزه عن صفة النقص. ومع ذلك فرضاه عين غضب عندهم، لأنه طبعا هو لو عذب المطيعين ونعم الكافرين يبقى الرضا هو الغضب، لأنه أصلا هو قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عن اليهود غضب الله عليهم ولعنهم. طيب، فلو هو نعم اليهود وعذب الصحابة يبقى الرضا هو الغضب، والغضب هو الرضا، وده محال. وغضبه عين رضاه، ومحبته كراهته، لأن عزيز يكره الكفر والفسوق والعصيان ويحب الطاعة والإيمان، فكيف ينعم أهل الكفر والفسوق والعصيان ويكرههم، وكيف يعذب أهل الطاعة والإيمان وهو يحبهم؟ يبقى الحب هو الكراهية والرضا هي السخط، فهذا كله خلل. عند عقيدة من؟ الجبرية كلهم والقدرية كلهم بفرعيهم. قال إن هو إلا إرادة محضة. فتقول له هو لماذا يدخل محمد الجنة؟ قال إرادة. ولماذا يدخل أبا جهل النار؟ إرادة. نقول لا، ليس فقط إرادة، بل هو من كمانه إنه يثيب العاصي ويعذب العاصي، يثيب المطيع ويعذب العاصي. فقالوا هي إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها، لا في حكمة ولا غاية ولا لأجل مصلحة. وإحنا نعلم إن كل الأفعال وكل العالم إنما هو لحكمة بالغة قد تعلم بعضها، ولكن الحكمة التامة لله سبحانه عز وجل. ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه. فهم عندهم هنا الكلام على الجبرية بقى. الكلام على الجبرية. الجبرية يقولون كل الأفعال في العالم هي أفعال من؟ أفعال الله. فالإنسان لما بيزني هو ربنا اللي أجبره على الزنا، والإنسان لما يطيع ربنا أجبره على الطاعة. وبالتالي فرعون ما كفر، لأن الله أجبره على أن يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إلا غيب. ولذا لما سمعوا حديث ابن مسعود كان الجبرية يقولون لو أنا أسمع هذا الحديث لرددت السند، ولو سمعته من ابن مسعود رضي الله عنه لكذبته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعته من الله لقلت له أنت الذي أجبرته على إبليس. يعني هو يقول إن الله قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهم قالوا إبليس كان مؤدب، إبليس كان مؤدب جدا، كان المفروض يقول له أنت منعتني، كان يرفض يقول له أنت منعتني. وإبليس ليس مؤدب لأنه قال ربي بما أغويته. فهم قالوا إبليس مؤدب، لم يقل له أنت الذي، لأن الأفعال كلها الإنسان مجبور عليها. نقول طيب لما هو مجبور عليها لماذا يدخل الذين فعلوا الفعل المجبرين عليه المصلين المتقين لماذا يدخلهم الجنة وهم ما أطاعوا ولا صلوا أجبرهم عليه؟ ولماذا يدخل الكفرة النار هو اللي أجبرهم عليه؟ قالوا يتصرف كما يشاء، يفعل ما يشاء، كلنا تحت إرادته، أدي الله ودي حكمته. هم بيقولوا حكمته يقصدون مشيئته. فهو لماذا يعذب أبا لهب؟ ولماذا يضع المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ مشيئة، هو اللي أجبرهم، هو اللي خلاهم ينفقوا. ولماذا يجعل محمد صلى الله عليه وسلم في الوسيلة والدرجة العليا الرفيعة؟ مشيئة. فهنا يجعلون الله جل وعلا حكمة له. قال إن هي إلا إرادة محضة، يعني ليست إرادة مبنية على حكمة، ومشيئة صرفة يشاء بها، لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة. ومن هنا معظم الأشاعرة صوفية، ومن هنا سر انتشار الصوفية في مصر. سر انتشار الصوفية في مصر أمران. الأمر الأول أنهم ورثة الشيعة، ومصر كانت دولة شيعية، صلاح الدين حولها لسنية، فالمجرمون منهم تصوف. قال لك هيقتلنا الرجل ده، لأنه قال لك والله ما قاتل الصليبيين أبدا، لا يمكن أخلص على الشيعة الأول في مصر والشام، خلص على الشيعة ربنا جعله يهزم الصليبيين هزيمة لم يهزموا قبلها مثلها ولم يهزموا بعدها مثلها إلى النهاردة. ولا عمر بن الخطاب ولا أي حد من الصحابة هزم الصليبيين كما هزم صلاح الدين. فالأول خالص قال لا يمكن قاتل إلا لما خلص على الشيعة. فمعظم الناس في مصر والشام وجدوه جد في المسألة، فالدروش كلهم الدرويش وعملوا التكايا واشتغلوا صوفيين. الدولة الأشعرية صلاح الدين كان أشعري، أكبر دولة تستوعب الصوفية. ولذا مثلا من عمداء الأشاعرة العز بن عبد السلام اللي يسموه سلطان العلماء. العز بن عبد السلام كان فجأة كده وقعد يدرس يقوم يرقص ويتلوى في الأرض، صوفي بحت، صوفي بحت، يسموه سلطان العلماء. لماذا الأشاعرة يحتضنون الصوفية وهم صوفية؟ يعني الشعراوي أشعري صوفي، علي جمعة، كل هؤلاء كلهم أشاعرة وصوفية، كلهم كله أحمد الطيب أي حد كلهم أشاعرة وصوفية في نفس الوقت. لماذا؟ مش لوراثة الشيعة بقى، ده الميراث ده تاريخ، لكن لأن الأشعرية تحتضن الشيعة لصفة الإرادة، لأن الأشعرية ما عندهم صفة الحكم لله، عندهم صفة إيه؟ الإرادة. الأشعرية عندهم ربنا له قدرة ها وإرادة وحياة وسمع وبصر وعلم وكلام، هم دول سبعة اللي عند الله اللي عند الأشعرية، ولذا باقي الصفات الأخرى كلها بيحملوها على الإرادة. كل الصفات اللي هو ربنا له حكمة ولا اكثر عنه، يعني يريد الحكمة، ربنا له عزة طبعا يريد العزة يعز من يشاء، كل صفة غير السبعة يحولوها على ايه؟ على الإرادة. الصوفية كل مشكلتهم الإرادة، فالتقوا مع الأشاعرة فصاروا أكبر حضن للصوفية في العالم هم الأشاعرة. وإذا كل الدول الأشعرية دي مليئة بالصوفية، فتلاقي الصوفية منتشرة في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في الأردن، في في في، ولا يوجد صوفية في اليمن، ولا في صوفية في السعودية، والصوفية في المملكة مستترة كالمغمسي وغيره، مستترين ما يستطيع أبدا يشهر بمذهبه أبدا، لكنهم مكشوفين صوفية، وهم كلهم في السعودية مستتر، السويس إخواني مستتر، الشريم إخواني مستتر. فأكبر حضن للصوفية في العالم هم الأشاعرة. ليه؟ لأن التفسير بالإرادة على طول. فتقول له لماذا الله عز وجل يعني يكرم المؤمنين ويعذب الكافرين؟ أنت كثيرا تقول حكمة بالغة، حكمة بالغة، يقول لك لا، إرادة، إرادة محضة بس. والصوفية عندهم كلمة إيه؟ الإرادة. بل عندهم المذهب اللي في النص اللي هو بيمسك العباد والعارفين، هو المذهب اللي إيه؟ المريد. طيب، فقال إن هو إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها، لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة، يعني كل عبث، ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوا. يعني ربنا لما بيعذب بيعذب العباد على شيء لم يفعلوه. يعني لماذا تدخل إبليس النار؟ فالله جل يقول لك لأنه أبى السجود لأمري لآدم، يقول لك لا، ما أنت اللي أكبر. يبقى إذن هو بيعذب عباده على شيء لم يعملوه، بيعذب الزناة على ما لم يعمله، بيعذب الكفار على ما لم يعمله، ويثيب المؤمنين على ما لم يعملوه. فيدخل عمر بن الخطاب الجنة وهو ما عملش لم يفعل شيء، لا عمر كان عادلا، ولا عمر قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صادق بالإيمان، ولا شيء، ده ربنا الأكبر. فهو ينعم بلا حكمة ويعذب بلا حكمة، هي محض مشيئة. فهمت المذهب؟ أعوذ بالله. قال بل يعذبهم على نفس فعله، هو يفعل ويعذب. يعني معناه أن الله الذي فعله هو وينسبه إليهم ويعذبهم إذا لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه، ويجوز لحكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء. ممكن يقول لك تعالى يا عبد القادر أنت كنت راجل في الدنيا، يقول له كنت راجل، يقول له تعالى دخلك النار، ليه ما كنتش واحدة ست؟ يعني يقصدون يقول أنه بيعذبه على ما لم يملكه. فكذا عندهم ما فيش فرق بين كون الإنسان أسود أو مصري وكونه زاني أو مطيع، فهو لم يختار لونه ولا بلده ولا جنسه، كذلك لم يختار فعله. فهمتوا يا اخوان؟ واحنا قلنا في اشياء مجبرون عليها، وكل ما دخل الاجبار انتفى الحساب، حتى اجبار العباد. يعني ليس اجبار الله فقط ينفي الحساب، بل اجبار العباد ينفي الحساب. واذا اكرهوك على الكفر فانت لست بكافر. فهم عندهم ان ربنا بيعذب ابا جهل لانه لا، لأنه كفر بغير إرادته، كما كان أبو جهل رجلا بغير إرادته، قرشيا بغير إرادته، مخزوميا بغير إرادته، فكافرا أيضا بغير إرادته، نعوذ بالله. قال ويجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ونساء حيث لم يكونوا رجالا، وطوالا إذ لم يكونوا قصارا، وبالعكس. يعني يقصد طبعا هو يعني يقول هم يقول إنسان مجبر على فعله، فلما بيعذبهم الله بيعذبهم لأن محض مشيئة من غير ذنب فعلوه، وهكذا. وسودا إذ لم يكونوا بيضا، يمسك العبد لسوله أنت كنت أسود ليه في الدنيا، دخلش النار لأنك أسود. وبالعكس بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس، إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمروا به ولا ترك ما نهوا عنه. جردوا الإنسان من الإرادة. يبقى أتكلم الأول عن تجريد الناس من إرادة الله، وانه بدأ يتكلم عن تجريد الناس من ارادتهم هم، فهم جبرية كلامهم سيء. وقلنا المذهب الجبري بيؤدي الناس الى الدياسة، لان هو لما يرى امراته تزني هيقول لك ذنبها ايه. وقلت لك الراجل اللي ده امراته ما بتزني فجي اضربها بالصوت، قلت له تترك مذهبك لمذهب ابن عباس؟ قال جزاك الله خير، الخيرة فيما اختاره الله، فصار يمشي بالشارع خيرة، تفضل خيرة، اهلا وسهلا يا خيرة. فهذا مذهب الجبرية، فله الحمد والمنة والثناء والحسن الجميل، إذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه. هم يصورون ربنا ظالم، احنا لا نعبد ربا ظالم، احنا لا نعبد ربا ليس له حكمة، احنا لا نعبد ربا ليس له صفات حسنة أبدا. قال سنكون مطيعين مضيعين ليس لنا رب نقصده، لأن حقيقة مذهب الأشاعرة إن ربنا ليس فوق، طب أقصد مين أنا؟ طب أدعي مين؟ طب أرفع إيدي لمين؟ طب أرفع أنزل تحت ولا أرفع أعمل إيه بالظبط؟ قال رجع كلام تاني ده مرة أخرى معاد بصيغة أخرى، قال ولا صمد نتوجه إليه ونعبده، ولا إله نعول عليه، ولا رب نرجع إليه، بل قلوبنا تنادي في طريق الحيرة. يا رب بس فين؟ مفيش. قال ومن دلنا وجمع علينا ربا ضائعا، رب ضائع ما ولا فوق ولا تحت ولا مبين ولا شيء، لا هو داخل العالم كما يقول الصوفية ولا هو خارجه، فكلام المعتزلة أسوأ من كلام الصوفية، ولا مبين له ولا محايف له، يعني حتى مش موازي، ما هو لا جوه العالم ولا بره العالم، ولا موازي له، ولا على جنب ولا شمال ولا يمين، يعني قال ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد اليه شيء، ولا كلم احدا ولا يكلمه احد، ولا ينبغي لاحد ان يذكر صفاته ولا يعرفه بها، بل يهجرها بلسانه فلا يتكلم به. يعني ما تقولش يا عليم يا قدير يا رزاق ارزقني، لانه ولا عليم ولا قدير ولا رزاق، اعوذ بالله. قال وبقلبه فلا يعقلها، وينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب أو الحبس من ذكرها، كما فعلوا في أحمد بن حنبل وفعلوا في أهل السنة الذين أثبتوا صفات الله. هي ليست قضية قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هي القضية قضية ربنا متكلم أو لا، هي دي القضية، هي نسبات الصفات. فهم لما تكلموا كلموا صفة الكلام، ولم يستطيعوا أن يعمموا الصفات. قال او نسبه اليه او عرب، بل التوحيد الصرف. المعتزله عندهم خمس اصول، اعظم اصل عندهم واوله ايه؟ والباقي العدل، منزله بالمنزلتين، انتاج الوعيد، امر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسه، توحيد، العدل، منزله بين المنزلتين، انتاج الوعيد، امر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام جميل، ظاهره الرحمه وباطنه العزل على طول. دي خمسة اسمها تعمى، تعمى نعم نعم، توحيد وعدل ومنزلة من ثلاثين وآلف ألفين، انفاج وعيد وأمر المعروف والنهي عن المنكر. عمى بحر مجرمون. التوحيد انك تدعو الى رب ليس له صفات ولا اسماء، والعدل ان تقول كل انسان مسؤول عن فعله ربنا لا دخل له، ده العدل عندك والعياذ بالله. منزله بين المنزلتين، فاعل الكبيره، هو كافر في الاخره مخلص في النار، لكن في الدنيا اسمه فاسق. وطبعا ده من ناحيه التعامل الواقعي اهون من الخوارج، من ناحيه الخداع والنفاق الخوارج افضل. فالخوارج يقول فاعل الكبيره كافر، المعتزله لك هو فاعل الكبيره، زي ابو اسحاق الحوي كافر، فاعل الكبيره ده نعامل معامله المسلمين، فما نطلقش مراته وما نفسخش عقده لكنه في النهايه مخلص النار. فهي المنزله بين المنزلتين، وانفاج الوعيد ان المرتكب الكبير لابد ان يخلد في النار لابد. والامر معروف انها المنكر، بيان ان الله منزوع الصفات معدوم الصفات. هذه الخمسه اصول كل طالب علم لازم يكون حافظها، زي ما قلنا لابد تحفظ خمس اصول المعتزله وسبع صفات الاشاعره. لازم، عيب ان طالب علم يقول له اذكر لي صفات الاشاعره السبعه ما يعرفش، عيب. اذكر لي قواعد المعتزلة الخمسة أو أصولهم الخمسة ما يعرفش. اذكر يا مصطفى الأصول الخمسة. ماشي، بس خليها بقى زي بالترتيب اللي قلناه، توحيد وعدل منزل منزل الأول. أي نعم. وبعدين الفجر عبر المرض منه سبع صفات الأشاعرة. لا، أول حاجة القدرة. القدرة يقول لك أه بص في العالم ألاقي سماء وأيضا قدرة، الإرادة، العلم، حياة، سمع. ثاني كلام تمام. ماشي، مش معنى مصطفى يعني هو كده إرادة. طيب قال بل التوحيد الصرف جحدها. يبقى التوحيد عند المعتزلة الدعوة إلى إنكار صفات الرب تمام، ده رب لا فوق ولا تحت ولا بيسمع ولا بيبصر ولا بيعلم ولا أي شيء. وده يبقى كلام، يبقى كده المفروض إبراهيم عليه السلام يأتي يقول يا معتزلة لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيء كما قال يا أبي، صح ولا لا؟ وتعطيله عنها يعني إنكارها ونفي قيامها به واتصافه بها وما لم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب نفيه. يبقى ده التوحيد، هم يقولوا بل التوحيد الصرف هو ده التوحيد الكاذب، فالواجب نفيه وجحده وتكفير من أثبته عندهم. إذا أثبتت صفة واحدة لا فأنت كافر. فقال يا أمير المؤمنين والله إنه كافر حلال الدم. وانت تتألم وانت بتسمع الواثق يقول لأحمد بن نصر الخزاعي أيرى الله يرى يوم القيامة كما يرى المحدود؟ وإلك والله لا يقتله غير أين السمسامة. خذ يا أمير وين السمسامة الواثق، ياخذ السمسامة لو السيف وروح ضارب أحمد بن نصر الخزاعي في بطنه يقتله ثم يقطع رأسه. ضعوا الرأس على شاطئ دجلة وضعوا الجسد على الشاطئ الثاني. خلاص ده تهديد لكل من أثبت صفات الرب عز وجل، تكفير له. فكفروه، استحلوا دمه، استحلوا دمهم وأموالهم. والخوارج فعلت هكذا، أو تبديعه وتضليله وتفسيقه. يعني المعتدلون منهم غير أحمد بن أبي داود والبعض قال أمير المؤمنين هو مبتدع فاسق، ودي عقيدة الخلفاء. يعني الخليفة المعتصم والواثق رأى أنه ليس حلال الدم، وإلا لو كان حلال الدم لفعل لقتله. اللي رأى أنه حلال الدم المأمون، المأمون رأى أن أحمد حلال الدم، إذا هتقولي ترصيص اقتله، ومصمم خلاص من رأسه ألف نعل أنه لازم يقتل أحمد بن حنبل، ولما ينصر أحمد بن حنبل يقضي الله فيموت المأمون. فالمأمون كان مرسله على استحلال دم أحمد. أما المعتصم قال لا، دمه لا، يضربوه بالسياط لغاية ما يموت وخلاص، فيفضلوا يضربوه كل يوم وكل أحمد لا يموت. الواثق قال لك لا، لا يموت ولا يضرب يا عم، لما وضع أحبسه في بيته وخلصه. فهؤلاء فعلوا به لأنهم بيستحلون دم من أثبتوا الصفات للرب عز وجل. قال فهم يستحلون دمه وماله أو تبديعه وتضليله وتفسيقه. وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم عندهم، وهذا توحيد كاذب. فليس كذا وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وكذا. فعندهم هو ليس سميعا وأنت تقول سميع، فأنت مشرك وهو غير مشرك. فلله العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ما من به من معرفته وتوحيده. إذا المعرفة التوحيد تقتضي إثبات أسماء والصفات والإقرار بصفات العلى وأسمائه الحسنى وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عند المعتزل عالم الغيب والشهادة؟ لا. رب العالمين قيوم السماوات والأراضين إله الأولين والآخرين لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. كلام جميل. ويقصد بالتشبيه التمثيل. فهو الحي القيوم. عند المعتزلة لا حي ولا قيوم، الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ طيب ما قيوم، لأن السنة والنوم نقص. مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذن، كامل الملك فلا يشفع عنده أحد إلا بإذن. لكن أنت لو مشارك واحد في بيت ممكن تشفع بحق الشرك لك، إنما ما فيش حد شريك لله. والعالم بكل شيء الذي لكمال علمه، فهنا أثبت صفة الحي القيوم، وقبل أثبت صفة الألوهية والعظمة هنا يتكلم عن صفة العالم يعني العليم، ليس من أسماء الله العالم وإنما من أسماء الله العليم. العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق. ما معنى ما بين أيديهم؟ مستقبلهم وما أمامهم حقيقة من أماكن وأشياء، وما خلفهم يعني ما خلفهم من أماكن وأشياء وماضيهم أيضا. فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. يعلم دبيب الخواطر في القلوب سبحانه، حيث لا يطلع عليها الملك. يبقى الملك بيكتب أعمالك الظاهرة ويكتب ما أتيح له أن يعلمه من أعمالك الباطنة، كهل هم بالحسن. لكن الصيام تكتبه الملائكة؟ لا، تكتب صائم فقط، ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة والجماع. ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليها القلب. البصير بعض العليم، كلام عن البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة. ايه الذرة الصغيرة دي؟ النمل وأعضائها ولحمها ودمها ومخها. والفقهاء يسمعون أن النمل لا دم له، ولذا يقولون ما لا نفس له سائلة. فعندهم لا دم البعوضة ولا دم النمل ينقض الوضوء. ومخها وعروقها أو مخها وعروقها. ويرى دبيبها، يرى مشي النملة، والدبيب إما المشي وإما أثر المشي، أثر المشي على صخرة الصماء في الليلة الظلماء. صخرة سودة نملة مشي عليها في ليلة ظلمة، والله يرى هذه المشي وأثر المشي. ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. سبحانه السميع الذي استمع، الذي استوى في سمعه سر القول وجهره. توطي صوتك، تخفض صوتك، تكتم صوتك، وسع سمعه الأصوات. احنا سمعنا لا يمكن ان يسع الى أصوات، فلا تختلف عليه أصوات الخلق. ده من رحمة الله ان جعل سمعك محدود. تعرف لو ربنا زود لك طاقة السمع هتتجنن، هتموت، هتسمع أصوات كثيرة جدا خلاص مخك هيجي. فالحمد لله ان انت سمعك صغير جدا، الحمد لله والله. طيب لكن وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه. أما أنت لو كلمك 16 واحد في وقت واحد لن تفهم شابا، هو يكلمه بلايينه. ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، بينما أنت لو سمعت كذا طلب تغلطك. ولا تبرمه كثرة سؤال السائلين يفرح به. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فهنا الحمد لله على الصفات، تعلمنا عائشة رضي الله عنها أن الحمد لله يكون على النعمة فقط وإنما يكون على الأسماء وصفاته. هي نسي نعمة جت لها عائشة، لكن بتحمد الله على صفاته. فالحمد لله واسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة لها خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أوس بن الصامت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامه وأنا معهم في الغرف. فأنزل الله تعالى قد سامعا، وقد مع الماضي أكيد، ومع الله المضارع أيضا أكيد. معك أنت لا، أنت الفعل المضارع إذا وضعت قد ادخلت الشك، أما الماضي فمعه قد تؤكده. وقد مع الله في الماضي والمضارع تفيد التأكيد. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الآية الأولى في سورة المجادلة، وحتجد هنا فيها تكرار اسم الله 4 مرات في كل جملة من الآية. قد سمع الله قول التي جادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. وهنا عائشة رضي الله عنها تقصد الكلام على صفة السمع ولم تقل الكلام على صفة البصر، إن هي ترى المجادلة لكن لا تسمع معظم كلامها. نعم القدير هنا حيقولها بعد إن شاء الله. اقرأ بس
قال ابن القيم رحمه الله تعالى القدير الذي بكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه إياه ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته بل هو في قبضته أين كان فإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه كما قيل وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والأرض ولم تسعه أرضه ولا سماواته ولم تحق به مخلوقاته بل هو العالي على كل شيء وهو بكل شيء محيط ولا تنفذ كلماته ولا تبدل ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا وأشجار الأرض أقلاما فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته إذ هي غير مخلوقة ويستحيل أن يسمى غير المخلوق بالمخلوق ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يقدره حق قدره ولا أثنى عليه بما هو أهله لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته ولا يحتمل المخلوق إثناء هذا المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربه وأنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وله النعمة السابغة على خلقه وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها وأنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه كما هو الواقع وأنه سبحانه لا يعاقب أحدا بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه وأنه حكيم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور يطاع فيشكر ويعطى فيغفر لا أحد أصبر على أذى سمعه منه ولا أحب إليه المدح منه ولا أحب إليه العذر منه ولا أحد أحب إليه الإحسان منه فهو محسن يحب المحسنين شكور يحب الشافعين جميل يحب الجمال طيب يحب كل طيب نظيف يحب النظافة عليم يحب العلماء من عباده كريم يحب الكرماء قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف بر يحب الأبرار عدل يحب أهل العدل حيي ستير يحب أهل الحياء والستر عفو غفور يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم صادق يحب الصادقين رفيق يحب الرفق جواد يحب الجود وأهله رحيم يحب الرحماء، وتر يحب الوتر، ويحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي حديث آخر صحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم.
هو تكلم عن أسماء الله وصفاته، فذكر العالم والاسم العليم، والبصير وهذا اسم وصف، والسميع اسم وصف، والقدير اسم وصف، القدير والقادر والمقتدر، الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا بإرادته وحكمته، والبر برا والفاجر فاجرا. هو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه، والمقصود بآل إبراهيم وأتباع إبراهيم في كل ملة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار، وفيه أنه يجوز أن يوصف الكافر بأنه إمام. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، فما في أحد يعلم شيء إلا والله علمه وشاء ذلك سبحانه أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسهم اللغوب. والأيام هنا ليست أيام اليوم 24 ساعة ولا ليل ولا نهار، لأنه لما خلق سماوات الأرض ما كان قد خلق الليل والنهار أصلا، ولا خلق الشمس والقمر أصلا، والشمس والقمر والليل والنهار علامات الزمان. فهنا ستة أيام معنى ستة أحقاب، ستة مراحل لا يعلمها إلا هو. وأما ابن كثير رحمه الله اجتهد فيها، قد يكون له أجر وقد يكون له أجران، قال ستة أيام واليوم الواحد بخمسين ألف سنة مما تعدون. فهنا له أجر أو له أجران، إنما لا زمن، ما في زمن، ربنا خالق الزمن لأنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر. وجب ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وقلنا الأيام ليست كأيامنا، ولكن ما طول هذه الأيام لا أحد يعرف. واجتهد ابن كثير جزاه الله خير، لا الله أعلم. وما مسه من لغوب، هذا المقصود يعني لو حتى الستة أيام دي كانت أحقاب زمنية آلاف سنين مثلا، فطول آلاف سنين يخلق ولم يمسه لغوب. ما معنى اللغوب؟ طيب، واللغوب هنا رد على اليهود، لأن اليهود أثبتوا اللغوب لله والضعف والفقر، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان، وإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه. يعني عارف مثل شفت مثلا الفار في مصيدة، مصيدة كبيرة كده عمال يجري جوه المصيدة، اجري أنت محبوس محبوس، تمام كده. لو مثلا عندك طبق وفيه نملة عمالة تجري في الطبق وتلف تلف، ممسوكة ممسوكة. فالإنسان مهما فر هو في قبضة الله عز وجل. وكيف يسر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل. الإنسان في يد الله في قبضة الله. ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والظهير والشفيع بدون إذنه إليه، لا يمكن. غني غنى تام، والغني التام لا يحتاج إلى شريك. يعني حتى في الدنيا لو ان انسان في غايه الغنى تيجي تقول له شركنا عامل بك ايه؟ ماذا افعل بك؟ فلا شريك له سبحانه عز وجل في ملكه تبارك وتعالى. وليس له ولد، لأن المقصود بالولد أن يرث الوارث، والإنسان يحب الولد لأنه معناه أنه مستمر وجوده في العالم ولو باسمه، ولذا الإنسان يحب ولده، قد يحب أكثر من نفسه. لكن الله غني باقي، ما لزم الولد. والصاحبة، الصاحبة هي مجرد وعاء لإنتاج الولد، فالله جل ليس يحتاج إلى صاحبة، والصاحبة للمؤنث، والله جل لا يحتاج إلى شيء جل وعلا، ولا شريك ولا ظهير، ظهير يعني معاون مدافع، ولا شفيع إلا بإذنه. هذه إكرام لأهل الطاعة، ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مغلب العرش، والكرسي تحت العرش، وجزء صغير جدا من العرش، وهذا الجزء الصغير الكون كله جواه. سبحانك يا رب. ولم تسعه أرضه ولا سماواته، لأن أرضه والسماوات شيء بسيط جدا بالنسبة لكرسيه، والكرسي بالسماوات والأرض شيء بسيط جدا بالنسبة لعرش، والعرش بالعالم شيء بسيط جدا بالنسبة لله لأنه أكبر، بل هو العالي على كل شيء. تمام، العالي هذا وصف لله وليس اسم من أسماء الله، فأسماء الله ثلاثة أو أربعة تدل على العلو: العلي المتعال، الأعلى الظاهر، الظاهر فوق كل شيء وهو بكل شيء محيط. لا تنفذ كلماته ولا تبي، كلمات الله لا تنفذ أبدا، لأن هو إذا فهمت الكلمات الله أنها القرآن، فتقول طب ما هو القرآن هو لو من غير بحر ولا حاجة، ده في ناس كتبوه كل، لكن ليس القرآن هو كلام الله، القرآن جزء من كلام الله، لكن الله يتكلم في كل يوم وفي كل وقت سبحانه عز وجل. فليس كلام الله هو التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فقط، هذا جزء من كلام الله، وإلا كلهم كتبوا هذه الكتب، إنما كلام الله يشمل كلامه دائما سبحانه عز وجل، وكلامه غير مخلوق فلا يمكن يبيد أبدا، بل لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد، يعني لو في بحر والبحور كلها والمحيطات كلها حبر والأشجار كلها تحولت لأقلام، فظلت هذه الأشجار تكتب بهذه الأحبار ما نفذت كلمات الله سبحانه عز وجل، لأن كلماته غير مخلوقة، والمخلوق لا يمكن يفني غير المخلوق. قال: ويستحيل أن يفني غير المخلوق بالمخلوق، ولو كان كلامه مخلوقا كما قال من لم يقدره حق قدره، مين؟ الجميع والمتجهل، يعني المعتزلة والأشاعرة على طول، لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته، ولا يحتمل المخلوق إثناء هذا المداد وهذه الأقلام، فهو باق غير فان. كلام الله باقي لأن الله باقي وصفاته كلها باقية. هل من أسماء الله الباقي؟ لا. وهو سبحانه يحب، إذا إثبت صفة المحب، يحب ويحب صفتان، صفة يحب صفة ربوبية، صفة يحب ألوهية، فهو يحب هو ويحب دي ألوهية يعني عبادة له، يحبهم ويحبونه، بل لا شيء أحب إليهم منه، ولا أشوق إليهم من لقائه، ولا أقر لعيونهم من رؤيته، النظر إلى الله هذا أعظم النعيم، ولا أحظى عندهم من قربه، لأن قرب الحبيب هو النزلة، وسبحانه له الحكمة البالغة، هذه صفة أيضا في خلقه وأمره، في خلقه وأمره، ولو النعمة السابغة على خلق، السابغة يعني الكاملة العظيمة، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، فبينتقم من الكفار هذا لعدله، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، هذا يترجم اسم ايه؟ الرحمن، ليس الرحيم، لا، لأن الله أرحم من الوالدة بولدها حتى الكافر، فالرحمن الصفة الرحمة العامة، أما الرحيم الرحمة الخاصة للمؤمنين، فهنا الرحمن في خلقه وأمره، وله النعمة السابقة على خلقه. قال: وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة عبده، فمن صفاته الفرح الشديد، من واجب راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. وسبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم، يقدر يكلفهم فوق وسعهم، لكن من رحمته وهو دون طاقتهم فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم فإنهم ما يسعونه ويسهل عليهم. وتفضل قد مشكلة تفضل قدرهم عنهم كما هو الواقع, يعني ممكن ربنا يكلفهم بشيء ولا يقدر عليه فلم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه, وكلما ضاق الأمر اتسع. فالإنسان لازم يتوضأ عند الصلاة, ما في ماء يتيمم, ما في تيمم يصلي فقد الطهورية, واحد حبسين وربطين ايديه ورجليه لا قادر يتوضا ولا قادر يتيمم يصلي ولا يشيل نجاسه ولا يستنجى ولا يشيء. وسبحانه لا يعاقب احدا بغير فعله لانه ليس بظلام للعبيد, ولا يعاقبه على فعل غيره فانه لا تجر وازره وزر اخرى, ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالذي ترك الحج لأنه لا يجد إليه سبيلا هذا معذور عند الله لأنه لا يقدر, ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه. وسبحانه حكيم من أسماء الحكيم, كريم, جواد, اسم الجواد اسم الله, ماجد اسم أسماء الله, فبدلها مجيد, فاسم ماجد فالله لا يسمى الواجد ولا الماجد. ولذا المخرف كشك يقول لك من الواجد الله من الماجد, كان لازم يضرب يؤدب, لازم يؤدب, ما هو جاي يقطع المنبر جواد منبر اهل السنة لا يصلع لا يصعد الى اهل العلم. ماجد محسن من اسماء الله المحسن, نعم. ودود من اسماء الله, صبور, لا ليس من اسماء الله الصبور ابدا بل هو صفة. شكور طبعا اسم يطاع فيشكر ويعصى, يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. لا احد اصبر على اذى سمعه منه. ابن القيم من مذهبه ان من اسماء الله الصبور, وهذا خطا من ابن القيم, وهو يكرر هو شيخ للشيخ الاسلام الاسماء اللي تلقوها منها الضر النافع, وهذا غلط ايضا. ولا احب اليه المدح منه, ولا احب اليه العذر منه, ولا احد احب اليه الاحسان منه سبحانه. فهو محسن يحب المحسنين, شكور يحب الشاكرين, جميل اسم الله الجميل, نعم, يحب الجمال, يحب الجمال في 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 الصفات وفي الافعال. طيب من اسم الله الطيب, يحب كل طيب, نظيف ليس من اسم الله, يحب النظافه. عليم يحب العلماء من عباده, كريم يحب الكرماء, قوي, والمؤمن القوي وحب لهم. فبالأشعار بثبت أن الله قوي من صفات الله القوة, لو شيخ الأزهر يثبت القوة لله لا لا خالص, لا ربنا حكيم ولا عزيز ولا قوي. قال حيي من أسمائه, حيي ستير أسماء الله, يحب هذا الحياة والستر. عفو من أسمائه, غفور من أسمائه, يحب من يعفو من عباده ويغفر لهم. صادق من أسماء الله الصادق, لا, يحب الصادقين. رفيق من أسماء الله, يحب الرفق. جواد من أسماء الله, يحب الجود وأهله. رحيم يحب الرحماء من أسماء الرحيم. وتر من أسماء, نعم, بارك الله فيك. إيش هو نظيف صفر, إيه نظيف, لكنها وردت في حديث وليس يثبت اسم الله النظيف. لا 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 لا, هم ذكروا اسماء, هو شيخ الاسلام اغتروا بكلام الوليد بن مسلم,